روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير فاذكر ربا قد أنزلها قيدها فورا بالشكر فتلقاها علما عملا واقبلها دوما بالبشر واقبلها دوما بالبشر وافهمها حقا وتدبر يسرها ربي للذكر متبعا صدقا مهتديا واصحابها تنعم بالأجر واصحابها تنعم بالأجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناها. وكنا في الحلقات الماضية في 3 حلقات تقريبا تحدثنا عن مشكلة الإلهاء والملهيات، مشكلة الإلهاء والملهيات، وكنا قلنا باختصار إن الإلهاء هو عبارة عن شغل أو انشغال. هذا الإلهاء هو شغل أو انشغال، يعني دائما نقول بالأدنى عن الأعلى، ويعني حتى احيانا كده نقول من تحت عن فوق وبشمال عن يمين، يعني هو مش مجرد انشغال، لا هو انشغال بشيء عن شيء اخر. هذا الشيء الذي ينشغل به عن الشيء الاخر في الغالب بيكون اقل منه، اقل منه رأسيا وافقيا، يعني اقل منه ان هو ده مثلا انشغال بحرام عن حلال، انشغال بمباح عن مستحب او واجب، بيبقى انشغال حتى في داخل نفس الاتجاه بمستحب عن مستحب آخر أهم منه أو بواجب عن واجب آخر أوجب منه. ويمكن إحنا كان عندنا ملاحظة كده خدنا بالنا منها المرة الماضية، ألا وهي أن الملهيات هي في الغالب مباحات، ومش بس مباحات، هي حاجات الإنسان أصلا يعني تقريبا بيحتك بها باستمرار ولا ينفك إنسان عن الاحتكاك بهذه الملهيات، ولذلك ده اللي بيخليها تحدي، يعني بيخليها تهديد لو صح التعبير، يعني انها احنا ما فيش حاجة اسمها الانسان يعني يعيش مش هيحتك بيها، يعني الدنيا والاولاد والاموال والتجارة وغيرها. يعني فاحنا طبعا يعني المرة اللي فاتت اتكلمنا كلام طويل شوية عن مسألة ان احنا يعني نعرف نفسنا منين ومين يعرفنا بنفسنا، وكنا أكدنا إن الملهيات ربنا بالمنطوق كده يعني أو فيما يتراءى لنا، وطبعا احنا مش استقراء تام للغاية، لكن يعني فيما يتبادر للأذهان كده أو فيما يتراءى لنا ابتداء في من خلقة القرآن الكريم، احنا عندنا 7 أنواع من الملهيات ذكرها الله عز وجل. هذه 7 أنواع من الملهيات هي رؤوس الملهيات، رؤوس الملهيات أو كأنها عائلات من الملهيات، وبيتفرع عنها عائلات أخرى بقى من الملهيات. واتكلمنا برضو كده سريعا عن علاجات عامة لهذه الملهيات، لكن يمكن احنا قلنا محتاجين ان احنا نحاول نستعرض المواطن اللي جات فيها الكلام عن الملهيات دي، لأن القرآن دايما مش بس بيعرض الإشكال، لا، القرآن بيعرض الإشكال، بيعرض الحال، بيعرض المآل، بيعرض الأقوال والأعمال والأحوال والخلال المطلوب. يعني القرآن بيعرض عرض متكامل يعني. فبناء عليه أكيد هنجد في المواطن دي أيوة ما يشير إلى الإشكال، وما يشير إلى الحال، الحال بتاعنا، وما يشير إلى المآل، مآلنا، وما يشير إلى الأقوال برضو والأعمال والأحوال والخلال اللي احنا ينبغي ان احنا نكون عليها علشان نخرج من، او يعني نحاول نحسن التعامل مع الأمر ده. يعني هو لو المسلم حط مستهدف عام كده فيما يخص الملهيات هيبقى ايه؟ هي الملهيات دي اشبه بالزينة يعني اللي ربنا ذكرها في سورة الكهف. فبناء عليه هيكون اصلا هدف الانسان الرئيسي ان يكون احسن ناس تعامل مع الزينة دي، الذي خلق إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا. وبناء عليها يبقى مستهدف الإنسان بشكل أساسي إنه يكون أحسن الناس تعاملا مع هذه يعني الملهيات، إن إزاي هو ياخد منها اللي هو يحتاج إليه بما يشغله عما هو أهم لديه، إن هو إزاي ياخد منها ما يحتاج إليه ويستثمره كمان في فيما ينفعه في دنياه وفي اخرى. فده تحدي يعني بيواجه الانسان فيما يتعلق بالمساله دي. طيب فلو احنا مثلا يعني نشوف بعض الايات اللي هي اتكلمت عن الملهيات، فمثلا عندنا ايه في سوره الانعام الايه رقم 32 يقول فيها ربنا سبحانه بحمده وما الحياه الدنيا الا لعب وله وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الدنيا عبارة عن لعب وله، يعني الدنيا أصلا يعني بطبيعتها أنها ملهية. يعني وإحنا اتكلمنا عن الدنيا دي في الحلقة قبل الماضية وفصلنا الحديث عنها وقلنا كيف ننظر لهذه الدنيا، وقلنا باختصار الدنيا دي مزرعة، الدنيا دي وعاء، هذا الوعاء هو أنت بما تملأه بقى، يعني هذه المزرعة بما تزرع فيها في النهاية هي فيها يعني هي نيوترال، او هي يعتبر خلينا نقول انها حاجه كده يعني وعاء فاضي، انت ممكن حد يضع فيه لبن، حد يضع فيه خمر، هو وعاء فاضي يعني ممكن حد يضع فيه لبن يفيده، ممكن واحد يضع فيه سائل ولا يستفيد منه اي حاجه في الدنيا يعني خلاص. فالشاهد انها في النهايه وعاء، انت اللي هتملأه بما تشاء، إما تملأه بحاجات يعني تكون خير لك في الدنيا في الآخرة أو العكس. فالدنيا لكن هي الدنيا بطبيعتها إنها يعني بتغري الإنسان بأنه هو يعني هي فيها هي مزينة. وزي ما قلنا في المرة الماضية في شوية إشكالات كده، منها إشكال إن الملهيات دي هي كتيرة وموجودة حوالينا ويعني قريبة مننا وبتتحرك ناحيتنا، واحنا في نفس الوقت برضو احنا عندنا لون من الملية. ف يعني اتكلمنا عن المسألة دي في الحلقة الماضية. فالشاهد ان الدنيا وما الحياة الدنيا الا لعب وله، ما الا وما الحياة الدنيا الا، يعني سبحان الله هذه حقيقة الدنيا، ان الدنيا بطبيعة الحال هي في يعني في فيها هذا الالهاء. الدنيا ملهية، الدنيا اصلا مش ملهية، الدنيا لهو اصلا. الدنيا بطبيعة الحال تلهي، يعني مش هقول بقى دي مش الدنيا هنا ليست موصوفة يعني بمثلا بنعت، ولا موصوفة بصفة مشبهة، ولا موصوفة ده موصوفة بأنها بالمصدر إنها له، يعني إنها له، يعني وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. طيب ده واقع الدنيا، واقع اللي احنا بنعيشه في الدنيا. طيب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. طيب يبقى ابتداء من الحاجات المهمة اللي لازم تستقر في أذهان الإنسان أو في ذهن الإنسان، إن في تحدي دائما بيواجه الإنسان في الإلهاء. الملهي ده أو الحاجة اللي هتشغلني أنا بشوف إنها حاجة كويسة ليه أو حاجة قد تنفعني، بس هنا الحقيقة نحتاج إلى التعقل. لذلك من الحاجات المهمة أوي 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 التعقل والعبوديات الضرورية جدا 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 في الخروج من نفق يعني الافتتان بالملهيات، عبادة التعقل. احنا دايما بنقول التعقل هو تمييز، تعقل في كلمة واحدة هو تمييز، بس في نوعين من التمييز، في تمييز الفهم والإدراك وتمييز الضبط والإمساك. ببساطة بالتعقل. أنا النهاردة لما أقول إن فلان ده تعقله، تعقله يعني إيه؟ يعني ميز فهما وإدراكا. طيب، أو ميز ضبطا وإمساكا. والتمييز ضبطا وإمساكا مش هيجي إلا بعد التمييز فهما وإدراكا. إزاي يعني؟ أوضحها لحضراتكم. النهاردة إحنا ممكن نجد إن الطفل وهو عمره 5 سنوات، هو عمره 5 سنوات، هو لسه مثلا ما وصلش 7 سنوات اللي هو في الغالب يعني السن اللي بيسموه سن بداية التمييز. الولد هو عمره 5 سنوات، هو اصلا مثلا بيميز فهما وادراكا. يعني ايه؟ لما نيجي نقول له حبيبي ده يعني ده اللي ينفع ولا ده اللي ينفع؟ يعني مثلا لو احنا قدمنا له مثلا ميه وقلنا له ده يعني ده انت عطشان يشرب ميه، ولا مثلا ممكن نقدم له مثلا شاي او نقدم له مثلا قهوه ونسكافيه، هو يختار الميه وشايف ان ده اللي بيسد العطش، ففاهم ان ده بيسد العطش. حبيبي ما ينفعش نعمل كذا عشان كذا ممكن يعمل كذا. فاهم، هو فهم وادرك. فده اسمه تمييز الفهم والادراك، وده ممكن يجي مبكرا عند الطفل، ممكن يجي عند الانسان عند 4 سنين، عند 5 سنين، عادي خالص. ولذلك احنا بنقول في تعليم او تعلم او تعليم القران الكريم بنقول ان احنا نبدا بدري خالص، يعني ممكن نبدا من 4 سنوات، ممكن من 4 سنوات نبدأ، يعني لأن هو هنا عنده تمييز الفهم والإيه والإدراك، يعني فاهم مدرك. لكن لما نيجي نبدأ ندربه على سلوكيات، ما ندربوش على سلوكيات في المرحلة دي خالص، لا ندربه على سلوكيات في المرحلة دي خالص. ليه بقى؟ لأن هو المفترض لسه ما حصلوش ما يسمى بتمييز الضبط والإمساك، إن هو بقى يميز ضبطا وإمساك. ممكن التمييز اللي فات ده إحنا نعتبره تمييز علمي، تمييز علمي، تعقل علمي، تعقل علمي. إنما بقى التعقل العملي اللي هو بقى الضبط والإمساك، إنه يضبط نفسه ويمسك عما يضره، يضبط نفسه فيفعل ما ينفعه ويمسك عما يضره، دي بقى تيجي إمتى؟ دي بقى بتبدأ تحضر عند الطفل في مسألة التحكم في ذاته، بتحصل بقى عند 7. طيب هي عند 7، عند بداية 7 ولا في وسط 7 ولا في آخر 7؟ 3 أقوال للعلماء، ماشي. وخلينا نقول على النطاق الأوسع خالص إنها عندما يتم 7، يعني كده يبقى اسمه هو عندك كم سنة حبيبي؟ عندي 7 سنين، أتميت 7 سنوات، اللي هو ممكن نعتبره بقى عند الشروع في 8. خلاص، والله احنا بقى بما إن الصلاة خطيرة ومهمة قوي فاحنا نبدأ بدري شوية، بنعتبرها عند الشروع في 7، يعني بدأ في عمره 7 سنين اللي هو إتمام 6. خلاص، فيعني بعد إتمام 6 بنقول أهو يلا كده احنا ممكن نبدأ بقى إيه؟ نبدأ، لأن الأمر مهم، فنبدأ ندربه، لأن في اللحظة دي بدأ الولد يحضر عنده القدرة على تمييز الضبط والإمساك. ده في الغالب في المتوسط. طبعا في أولاد لا، قد يتأخرون في هذه المسألة. طيب، يبقى احنا ده في المتوسط، يعني احنا في المتوسط، وده اللي عمل الإشكال في مسألة التمييز وسن التمييز وإيه هو سن التمييز بالضبط، ان الناس مش قادره تفرق بين تمييز الفهم والادراك وتمييز الضبط والامساك. تمييز الفهم والادراك اللي هي كوجنيتيف فانكشنز او الوظائف المعرفيه الادراكيه، الطفل على فكره ممكن يدرك من سن 4 كويس خالص، فاهم ومدرك، وعلى فكره وبنشرح له حاجه بيفهمها زي الفل. لكن ان هو يبقى قادر على تمييز الضبط والامساك، ان ده ينفعني افعله وده يضرني لا افعله، لا، دي صعب تبدا قبل 7، ولو بدات ما بيعولش عليه، صعب تبدا قبل 7. عند 7 خلينا نقول لو حد حابب يبقى في الراحة خالص بعد إتمام 7، حد حابب يبدأ من بدري سنة يبقى مع بداية 7، يدوب هنا إحنا نبدأ نقول إيه، هو بدأ يبقى مستعد لتمييز الضبط والإمساك. وده حتى أنا كنت قلته قبل كده فيما يتعلق بالأطفال اللي هم الأولاد الهايبر أكتيف، الهايبر كينيتيك تشيلدرن، اللي هم أحيانا حتى كمان اللي عندهم فرط حركة، يعني في فرط حركة لوحده، في فرط حركة ونقص انتباه، في نقص انتباه بدون فرط حركة. خلاص، يعني في عندنا فرط حركه بدون نقص انتباه، وفي نقص انتباه بدون فرط حركه، وفي فرط حركه ونقص انتباه، اللي هو المرض المشهور اللي هو بيقولوا عليه الاي دي اتش دي، ماشي، الاتنشن ديفست هايبر اكتيفيتي ديس اوردر. خلاص، ده يعني مرض مشهور، او يعني اضطراب مشهور عند الاطفال، بيبقى مع 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 فرط الحركه في نقص انتباه. انا يعني ما في اولاد عندهم فرط حركه بس ما عندهمش نقص انتباه، في اولاد عندهم نقص انتباه رغم ما عندهمش فرط حركه، بس لما بيجوا الاثنين مع بعض ده بيبقى اشكال بقى، ان هو عنده فرط حركه مع نقص الانتباه. ايا كان الطفل الطبيعي، ليس هناك طفل ليس لديه نقص انتباه. لدرجه ان دلوقتي في يعني المفترض في يعني الكتاب الدي اس ام 5، يعني اكبر مرجع من مراجع الاضطرابات النفسيه، سموه دليل إحصائي والتشخيصي DSM-5 وصل لغاية 12 سنة. يعني اعتبر ان الطفل ده ممكن نعتبره طبيعي 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 نمشي معاه لغايه 12 سنه. كانوا الاول بيقولوا 8 سنين وبعدين بقى يقولوا 12 سنه، وخصوصا في العصر اللي احنا عايشين فيه. العصر اللي احنا عايشين فيه بيعمل اراوزل بالهايبر اراوزل، يعني العصر اللي احنا عايشين فيه فيه سرعه وفيه حركه وفيه مش عارف ايه وفيه لخبطه وفيه اضطراب وفيه مزعجات كتيره، فبيزيد الطفل اصلا بيزيد الطفل يعني بيزيد مشكلة فرط الحركة ونقص انتباه عنده أو فرط الحركة تحديدا. كمان الحبسة السجن اللي هو بعيش فيه سواء كان في مؤسساتنا لو في بيوتاتنا أو مؤسساتنا التعليمية أو مجتمعاتنا، طفل مش حر وطليق. وفي نفس الوقت كمان التعامل معه أعنف، ما بقاش ألطف زي الأول. الاحتكاكات بغيره بتقل جدا. اقصد ان المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي خلينا احنا نقول ايه، لان نصبر على الطفل. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس تصبر وتطمئن، لان احنا بنجد صراحه، انا بجد امهات منزعجات للغايه، بجد معلمات منزعجات للغايه، لكن ان شاء الله الولد يعني اول ما هو سبحان الله بيبدا الضبط والامساك ده عند سن السابعه كده، بيبدا يبقى قادر انه يقدر يتحكم شويه. وده الطبيعي. ان شاء الله عند العاشرة تقريبا بيبقى قادر انه يتحكم تماما، وان كان لسه متخلصش من فرط الحركة تماما لكن بيبقى قادر على التحكم، يعني قادر انه يعمل حاجة زي كده. وخصوصا ده بيقول الصلاة عشان هي فيها ضبط حركة. اللي دخلنا في القصة دي والاطفال ومش الاطفال والقصة دي كلها، انا بس حابب اكد ان كتير مننا في سننا الكبير ده احنا عندنا بقايا اضطرابات الطفولة. بقايا اضطرابات الطفول. انا قلت الكلام ده على مستوى السايكولوجي قبل كده، اتكلمت عنه على مستوى النفسي، مش السايكاتري كمرض نفسي، لا السايكولوجي على المستوى النفسي. ان في ناس كتيره لازالت المفروض ان احنا بيحصل لنا نضج ماشي، نضج يعني احنا عندنا مثلا في الطب في حاجه اسمها جروث اند ديفلوبمنت في الاطفال. مثلا جروث اللي هو النمو العادي، انما ديفلوبمنت التطور ده هم بيقولوا عليه الماتوريشن، يعني الماتيور ده اللي هو الناضج، يعني ان هو دخول الشخص من الحاله الطفوليه لحاله الماتوريشن، يعني لحاله النضج. في الوحي اللفظه اللي استعملت هي لفظه الاستواء، اما بلغ اشده واستوى. لفظة الاستواء يعني ان الانسان بيستوي خلاص، يصير سويا، يعني سويا ويستوي تمام. فهذا الاستواء اللي بيحصل للطفل او بيحصل للبني ادم، ان انا مثلا وانا عمري 3 سنين احنا بنقولها بالعبارة الدرجة عندنا او البلدي، نقول ايه نضجنا شوية الحمد لله وبقينا انضج ماشي. لكن مش فكرة بقى نضجنا، احنا ممكن نقولها باللفظ الشرعي استوينا، الاستواء يعني حصل يعني قدر من الاستواء للإنسان. هذا القدر من الاستواء او السواء بقى خلاص، هما في الجزء النفسي بيسموه السواء النفسي، في الجزء مثلا غيره بيسموه الاستواء. هذا القدر من السواء او الاستواء اللي حصل لنا هو يشترط فيه ان احنا نكون في ظروف مناسبة لهذا الامر. يعني لو الإنسان اتحط في الظروف اللي هي مش مناسبة أو الظروف التي ينبغي أن تكون فمش هيستوي، يعني مش هيستوي ولا هيبقى سوي. فلذلك نجد بقى بقايا حاجات من الطفولة حاضرة عند بعضنا. إزاي يعني بقايا حاجات من الطفولة؟ يعني المفروض أن الإنسان هتكلم على التعقل، بس أنا هتكلم على التعقل مش هسيب شوية يعني حاجات تانية، بس هتكلم على التعقل من إحنا بنتكلم عنه. فمثلا نجد إنسان هو على مستوى الفهم والإدراك، هو فهمه وإدراكه بدأ متأخر، يعني مثلا المفروض يبدأ 4 سنين ولا حاجة، وهو في الظروف مثلا بتنمي عنده الفهم والفكر ومش عارف ايه الكلام ده كله بيفكر يعني، لا هو ما كانش في الظرف ده. فنلاقيه جال الاستواء بتاعه اللي هو مسألة التعقل الفهم والإدراك بتاعه متأخر، فهناك عند 7 سنين ولا حاجة يكون الفهم والإدراك بتاعه بدأ ينمو. والفهم والإدراك ده طبعا بيتطور، بمعنى ايه؟ يعني الفهم والإدراك للطفل في فهم وإدراك الأول يعني بيقولوا يتعلق بالماديات الأمور المادية، يعني مثلا احنا نقول له ايه، نقول له يعني ده مثلا كده، نقول له ده أكبر من ده، فكده هي يعني مفهومه عنده ان ده كحجم حجم يعني حجم ده اكبر من حجم ده. فكده يعني يبدا ماديا يعني يفهمها شويه, يفهم دي اللي هو بيفهم الحاجات الماديه المجرده الاول, يقول له ده حجم اكبر من ده. لكن مثلا ممكن لو قلنا له مثلا ان ده اكرم من ده مش يعني ايه يعني اكرم, مش جاي معاه, انما دي حاجه ماديه بالنسبه له ملموسه في الغالب, هي سيمبل مش كومبلكس, يعني بسيطه مش معقده, ماشيه في اتجاه واحد. فالفهم والادراك نفسه ما هوش ايه يعني, ما هو يعني انا بقول بدايه الفهم والادراك بس مش استواء الفهم والادراك. في رايي ان استواء الفهم والادراك بيحصل عند البلوغ, يعني مع البلوغ بيبقى الفهم والادراك ده بيصل للسقف خلاص كده تمام زي الفل, فهم وادراكه تمام كده, وبعد كده هيبدا ينمو اكتر واكتر 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 واكتر. الفهم والادراك ده اعلى صوره بيوصل لها الانسان تماما عند سن الأربعين. عند سن الأربعين ده خلاص الاستواء العقلي التام, استواء النفس التام. يبقى في قدر يبقى تمييز الفهم والادراك ده بدا كويس خالص, بدا ممكن يبدا عند الرابعه الخامسه مفيش مشاكل, عند السابعه بيبقى كويس, عند البلوغ تقريبا بيبقى تمام خالص, يعني كافي ان الانسان يعيش ويفهم وتمام ويدركه زي الفل. عند 40 بقى ده بيبقى ايه, انا في رايي ان هو عند 40 ما بيبقاش يعني مش بيزيد حق يعني ما بيزيدش كميا, بيزيد كيفيه, بمعنى الخبرات بتاع الانسان بتبقى زادت, فهو بيزيد حكمه مش بيزيد قدره, يعني هو بيزيد حكمه, يعني قدراته العقليه بقت زي ما هي بس بقى اكثر حكمه. ليه؟ لان هو بقت قدرته على تعقل الضبط والامساك بقت اعلى. مهم يعني ما علينا. فالانسان فعلا بيبقى واضح جدا ان هو تمييزه ادراكه بي 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 يعني اللي هو الفهم والادراك بتاعه بيعلو بينمو, بس اقصد هو عند مثلا البلوغ يبقى تمام كده, يقدر يفهم كل حاجه ويدرك كل حاجه تقريبا, ما فيش اي اشكال في حته الفهم والادراك في هذه الفتره, في نشاط عقلي قوي جدا في هذه المرحله. طيب فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان بعض الناس اصلا يتاخر عندهم الفهم والادراك ده, ما يبقوش في بيئه اصلا بتنام بالفهم والادراك, او بيبقوا في بيئه للاسف الشديد بتعمل ايه, بتكبت الفهم والادراك. وزي اغلب البيئات التعليميه سواء كان في التعليم العمراني او التعليم الايماني اللي احنا عايشين فيها, بيئات ما بتسمحش للفهم والادراك ده انه ينمو او يحضر اصلا, ولو حضر ما بتسمحلوش ينمو اساسا, يعني هو يحفظ صم يعمل رد وخلاص, يعني مش اكتر من كده. فهذا الشخص ولا شك تمييز الفهم والادراك بتاعه بيحصل له ايه, بيتاخر. طيب وهذا التمييز الفهم والادراك اللي النامي عنده بيحصل له ايه, بيكبت, بيتم اجهاضه, بيحصل له اجهاض. فيوصل 40 و50 و20 و30 سنه ونلاقي حد يقول لك انا فهمي على قدي, ادراكي ضعيف شويه. وانا لا انكر هذا الكلام, لان في الحقيقه فعلا الانسان ده بيبقى فترات يعني يتعرض لنوع من الاجهاض, تواجد في بيئات ما يعني هو راكن يعني. بصوا يا جماعه, احنا عندنا مثلا في حاجه اسمها الانتلكشوال فانكشنز او الوظائف العقليه. الوظائف العقليه دي لما يعني مثلا عافاكم الله, لما يبقى ولد مثلا هو يعني الطفل المنغولي او هو مثلا عنده بعض المشاكل, مثلا كان عنده نقص اكسجين على المخ او حاجه, نقص اكسجين وهو بيتولد, فده بيبقى عنده اشكال ان هو الوظائف العقليه بتاعته متاخره شويه. فبيتصنف دايما يعني لما بيجوا يصنفوه هم الجماعه يعني اللي هم بيشتغلوا مع بتوع السبيشال نيدز دول او بتوع الاحتياجات الخاصه, فيقولوا ايه, يقولوا هو اديوكابل ولا ترينابل. يعني في ولاد هو اديوكابل يعني ممكن يتعلم, على فكره ذهنه شغال ممكن يجيب حاجات عقليه, وفي ولاد لا ذهنه ما يجيبش حاجات عقليه بس يقدر يعمل حاجات يدويه كويس جدا, يعني يشتغل يدويا زي الفل. وزي ما قلنا قبل كده يمكن دي كانت حاجه من الحاجات اللي اشتغلت عليها ماريا مونتسوري في فكره اصلا التعليم, يعني الناس استعملت السنسوري باثواي او استعملت المسار الحسي. ما علينا, الشاهد اللي اقصده ان في واحد هو قابل للتعلم, وفي واحد لا بيعرف يعمل مهارات دي كويس جدا. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان حضرتك لما وصلت 20 و30 و40 سنه بتعملي مهارات يدويه كويس جدا, يعني بتعرفي تكنسي وتطبخي وتعملي حاجات في البيت وشاطره جدا في مهارات يدويه, بس الحاجات اللي فيها محتاجه الدماغ دي تشتغل, الدماغ مش بيشتغل. انت المهارات اليدويه بتعرفي تعمليها كويس, ان ده مستوى, ده نوع اصلا من الفهم والادراك, يعني ده نوع اصلا من المهارات او السكيلز. لما المهارات العقلية نفسها بتاعت التفكر وبتاعت التدبر وبتاعت الاعتبار وبتاعت الادكار وبتاعت الاستنباط وغيرها من المهارات، الحاجات دي أصلا هو الدماغ أصلا ما اشتغلش فيها، وبناء عليه احنا ما بنعرفش نعملها بشكل واضح يعني. فاللي أقصده الخلاصة عشان بس ما حدش يتلخبط مني، احنا بنقول ان في التعقل ده نوعين، في تمييز اسمه تمييز الفهم والإدراك، وده يتواجد قبل السابعة، ممكن يتواجد في الرابعة في الخامسة مش مشكلة، بيتواجد وينمو تدريجيا، بينمو تدريجيا ان هو من فهم وإدراك الحاجات المادية الملموسة للحاجات المعنوية المحسوسة، من الشهادة للغيب يعني من اللي انا شايفه واشهده لحاجات غائبة مش شايفها، بينمو انه يفهم حاجة كمان ما هو شايفها، وده بينمو تمام عند السابعة، دي محطة مهمة في الفهم والإدراك، عند العاشرة محطة مهمة في الفهم والإدراك، وعند البلوغ دي محطة الأهم في الفهم والإدراك، عند البلوغ تقريبا بيكون يعني خلاص هو عند الفهم والإدراك ده أروع ما يكون، كامل عنده فهم وإدراك كامل ما فيهوش أي إشكال خالص. بيبدأ بعد كده الفهم والإدراك ده يتطور، بس في حقيقة أن تطوره أنا في رأيي أن هو لو هنعتبر كده أن كان لغاية البلوغ زيادة كمية، فمن بعد البلوغ هيبقى زيادة نوعية، أن الخبرات بتزداد، فأفقه بتتسع، بيتحرر من مشاكل نفسية، من بعض حاجات كده من بقايا الطفولة. عند الأربعين بيبقى وصل في الفهم والإدراك يعني للقدر الأعلى على الإطلاق، لأن هو ساعتها بيبقى وصل لقدر كده من الحكمة وخبرات كتيرة في الحياة، وتحرر من حاجات يعني في نفسه يعني خليته نوعا ما في نوع من النضج والرسوخ، لأن احنا ما نقدرش نفصل الوظائف العقلية عن الحالة النفسية عن الحالة البدنية، ما نقدرش نفصلهم عن بعض، في نوع من التأثر. مش عايز اتعمق في المسألة دي اكتر من كده، بس يعني مثلا هتيجي معانا في الضبط والإمساك، ان الحالة النفسية بتفرق جدا في مسألة الفهم والإدراك، ان انا في اوقات لما اكون نفسيتي تعبانة او مكتئب، او انا في حاجة مش عايز افهمها اصلا، او انا مش عايز افهمها كده، او عايز افهمها اصلا على يعني على ما يتناسب مع حالتي النفسية في الوقت ده، انا عايز افهمها كده، اللي هو دايما بنقول فكرة الهوى، دخول الهوى او دخول الشهوات بيفرق جدا في مسألة التعقل دي. مسألة التعقل دي مسألة خطيرة جدا يا جماعة، يعني أنا معلش أنا عمال استفيض فيها لأنها هي الأصل في مسألة الملهيات. طيب يبقى كده احنا فهمنا، احنا ماشيين كده مع الخط بتاع الفهم والإدراك، ماشي الفهم والإدراك. طيب وده الطبيعي، أنا بقول في لو إنسان نشأ في بيئة طبيعية يعني إيه؟ يعني بيئة طبيعية يعني بيئة هي على أقل التقديرات، مش هقول بتدربه ولا بتشجعه على الفهم والإدراك، لا، على أقل التقديرات ما بتجهدش النمو الطبيعي بتاعه بتاع الفهم والإدراك. يعني احنا اصلا احنا يعني فيما يخص ابنائنا، احنا في رأيي يعني ربنا يسامحنا، احنا بنجرم جريمتين. الجريمة الاولى ان احنا اصلا ما بن ايه يعني ما بننميش او نطور او ندرب على ايه، على ان الفهم والإدراك يبقى اعلى، يعني ما بننميش، ما بنشتغلش في المنطقة دي. المفروض ان احنا دورنا ننمي ونطور، ده مش بيحصل في حياة، ما بتدربش. في رأيي الجرم الأكبر من ده إن هو أصلاً إحنا ياريتنا بقى بنسيبهم في حالهم، لا ده إحنا بنعمل إيه، إحنا بنجهض ما هو موجود، بنجهضه يعني. فإحنا لا هو لا إحنا اللي دربنا ويعني ولا إحنا اللي سيبنا، يعني ياريتنا لا دربنا ولا سيبنا، خلاص طب كنا در يعني لو مش هندربهم لو ما دربناهمش نسيبهم هم بقى نسيبهم، لا بنجهضها يعني بشكل التعليم اللي احنا بنعلمه لهم، بشكل التعامل اللي احنا بنتعامله معاهم، نعملهم اجهاض لمسألة الفهم والادراك دي. تمام، وانا بقول يعني اذا كنا بنلوم عليها الناس بتوع التعليم العمراني، فاللوم يبقى اكبر على الناس بتوع التعليم الايماني، وخصوصا بتاع التعليم العمراني اصلا هو ممكن يبقى حد يطلع عنده سكيل بس، يعني واحد التعليم العمراني ممكن ايه اللي يعلمه له، يعلمه مثلا يطلع نجار، يطلع حداد، يطلع حتى يعني حاجات يدويه. انما المشكله الكبيره ان في التعليم الايماني، التعليم الايماني فيه بعد كبير جدا مرتبط بالغيب. الايمان معظمه غيب اصلا، الايمان معظمه غيب. الدين يعني الدين صعب قوي الانسان يتميز فيه لو ما كانش من المتفكرين، لو ما كانش من الناس المتعقلين اللي عندهم فهم وادراك كويس، فحاجة في منتهى الأهمية والخطورة. يعني المفروض أنها يعني أنا لو هلوم الناس بتوع العمران أو العلوم العمرانية أو المدارس وغيرها على أنها ما اهتمتش بأنها تطور الفهم والإدراك عند الناس، أو أجهضت حتى الفهم والإدراك بطريقة التعليم. أنا الحقيقة لهم أكتر منهم الناس اللي هم بتوع العلوم الشرعية، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، بس ده دي كانت أزمة حقيقية، ان هم اصلا احنا يعني ايه، المفروض ان الدين صعب قوي انسان يفهمه صح ويقدر يطبقه صح ويقدر ينتفع بيه، وهو احنا ما نمناش عنده ما يتعلق بالفهم والادراك. طيب ده كده اللي هو النوع الاول من التعقل، اللي هو تمييز الفهم والادراك، تمييز الفهم والادراك. وزي ما قلت ده الاشكال اللي بيحصل، ان ممكن نجد واحده عمرها 25 سنه 35 سنه 55 سنه، والاشكال نجد الفهم والادراك عندها متواضع للغايه. ليه بقى الفهم والادراك متواضع للغايه؟ لان هي ما اتدربتش، ولان حتى هي لو فهمت وادركت متاخر فما فيش مشكله، يعني هي ما اتدربتش، وغير انها ما اتدربتش اجهضت يعني. ولذلك نجد ان ده يعني موجود اكتر في الناس مثلا اللي تعليمهم بسيط، ليه مثلا، او اللي ما تعلموش في الوضع العادي حتى بتاعنا، لان التعليم اللي احنا بنتعلمه ده شويه، وان كان يعني فيه مشاكل كتيره، بس هو بيوسع الافاق شويه، بيزود مساحات التفاهم والادراك الى حد كبير. الناس اللي ما احتكتش، يعني المراه اللي هي طول حياتها، او الرجل اللي هو طول حياته بيعمل ايه، بيعمل حاجات واحده بس ما بيعملش غيرها. الست دي هي بتاكل وتشرب وتنام ومش عارف ايه وتعمل ايه لاولادها والكلام ده كله، فبتيجي بقى تخش في حاجات محتاجه فهم وادراك، لان نفسها مش عارفه تواكب. لكن برضو لو حتى الإنسان بقى عمره 80 سنة فيقدر ينمي القدرة دي تاني، بس محتاج صبر. ولذلك أنا بقول الكلام ده ليه؟ لبعض أخواتنا الفضليات خصوصا في النساء، اللي هي عذرا يعني ممكن كتركنا ركنا موضوع محاولة الفهم والإدراك ده، ركنا مثلا من 25 سنة، ولا واحدة مثلا اتخرجت من الكلية وآخر مرة فكرت تفهم حاجة كم مثلا من 30 سنة. طب بطبيعة الحال انا مش بقول كده يعني احتقارا او انتقاصا، لا حاشا وكلا، يعني معاذ الله، اللي اقصده يعني انها تصبر بس عن نفسها شوية، لان حاجة مركونة ليها فترة طويلة، انا اسف في اللفظ، ممكن تكون صدت وبتاع وقفشة جامد، عبال ما تلين واحدة واحدة، نصبر عليها واحدة 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 واحدة، هتبدأ القدرة ترجع تاني وزي الفل. والدليل على كده ان الاسلام، ناس اسلمت وكان عمرها كبير، ناس اسلمت وكانت يعني في قرابة الاربعين وفي الخمسين وفي الستين، والناس دي كانت عقولها ملغية تماما ناحية الفهم والادراك، ما كانوش بيفكروا خالص. يعني لو كانوا بيفكروا مش ممكن كان واحد فيهم يعبد بتاع صنم ولما يجوا ياكلوا، مش معقولة حد فيهم يعني لمجرد بس ان واحد فيهم فكر حاول يفهم او يدرك فكان بيسلم فورا. يعني في قصة إسلام عمرو بن الجموح رضي الله عنه، هو بيجيب الصنم بتاعه ياخده يحطه تمام زي الفل، ويحطه في المكان اللي هو المعظم بتاعه، وبعدين ياخدوه يجوا رمينه في الايه، في اعزكم الله وعزكم الله، يرموه في الـ في الـ في المزبلة في الزبالة، في وسط الزبالة والقرف بتاعه، فيقعد يدور عليه يلف عليه فيروح يلاقيه في المزبلة. يعني تخيلوا بقى، يعني إله ضايع يا جدعان، محدش شاف إله ضايع يا جدعان، تحس ان هو كده يعني ايه، كان من نداها بقى ولا ما عرفش ازاي، حد عمال ينادي على يدور على الاله بتاعه، يدور على الاله بتاعه لغايه ما يلاقي الاله بتاعه، يعني طبعا كان جي بي اس ولا كان حاطط فيه حاجه كان ممكن يلاقيه، يروح يلاقي الاله بتاعه فين، مرمي في اعزكم الله اعزكم الله في الزباله، ومش مرمي في الزباله خلاص، متمرمط بقى متمرمط، ياخد الاله بتاعه وينظف الاله بتاعه، رجع حط الاله بتاعه فين، يحط الاله بتاعه في نفس المكان تاني، ويقول له بقى ما ينفعش بقى كده، وانت لازم يعني ايه تنشف شويه وتدافع عن نفسك وكده من ده، ويجي تاني مره يلاقيه برده ايه، يلاقيه برده مرمي ايه، برده مرمي في الزباله تاني. وبعدين بقى كل ده برده مش راضي يفكر، يعني مش عايز يفكر، ياخده تمام ويجي ايه برده ينظفه تاني، لغايه ما جه في المره الاخيره قال له لا بقى انت كده يعني معلش انا بحكيها بعباره بسيطه يعني عشان بس تصل اذهان الناس، انت مش هينفع بقى، انت لو اله بقى يبقى ايه يعني تحمي نفسك على الاقل، انا مش انا ومين اللي بيحمي مين. شوف يعني هو الاله ده اصلا هو الماده نفسها الهه، ماده ان انا يعني انا بميل يعني انا اله الفصيل ولا امي، يعني انا بحس بالاطمئنان عند الاله، بحس بانه بيحفظني، الاله اقوى مني، الاله اغنى مني، الاله كده يعني، انما الاله اللي انا اللي محتاج لده، الاله اللي هو انا بحميه، طب اله ايه ده اصلا؟ مهم بقى. لا انت مش هينفع بقى، انت مش ممكن تكون بقى، الا انت احمي نفسك بقى على اقل التقديرات، احمي نفسك يا سيدي، ما تحمينيش انا بس، احمي نفسك من البهدله والمرمطه اللي انت فيها دي. فسبحان الله، بس لمجرد انه فكر، انه فكر بس خلاص اسلم. يعني لمجرد انه يفكر في اسلم، يعني هي دي القضيه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وثلاثه مثنى وفرادى ثم تتفكروا. بس فكر بس في اسلم خلاص، يعني هي القضيه مش اكتر من كده. يعني ده معناه ايه؟ معناه اصلا ان هو الفهم والادراك ده مركون خالص على الرف، مركون، مش لا عايز يفهم ولا عايز يدرك اصلا، مش عايز يفهم اساسا. ده حاضر للاسف الشديد عند ناس كتيره. انا حاضر بقى في اغلب الناس اللي بتكفر كده، لمجرد ان هم، حتى سيدنا ابراهيم مثلا مع قومه، هو حاول ايه يعني، حاول يوصل لهم الفكره دي. يعني قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. يعني هما يعني للوهله الاولى لمجرد ان يعني بس يا دوب ايه سمحوا لعقولهم كده تفكر، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني هو سكتوا كده، صح، نسال كبيرهم. طب هو كبيرهم ما بيردش اصلا. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما انت عارف ان هم ما بيتكلموش. طب ما بيتكلموش انتوا بتعبدوهم ليه؟ لما هم مش عارفين حتى يحموا نفسهم، مش عارفين يحموا نفسهم من واحد منهم مثلا جنن اللي هو كبيرهم ده وقاعد يكسر فيه مثلا. يعني لو افترضنا، فليه يعني انتوا بتعبدوهم على ايه، باي منطق؟ بس هم مش حابين يفكروا اصلا. ايه اللي دخلني في القصه دي؟ اللي دخلني فيها ان بلاش اخواتنا الفضيات واخواني الاعزاء، بلاش الناس تشعر بالياس من مساله ان انا ابقى بفهم وادرك تاني. لا، هقدر افهم وادرك الحمد لله، هبقى زي الفل. وما فاتني في الزمان السالف ان شاء الله انا استطيع ان انا يعني ان شاء الله ايه استعيده مره اخرى. بس نصبر على انفسنا، نصبر على انفسنا. احنا للاسف الشديد الناس بتحبط وتكتئب. لا معلش، يعني احنا يعني المشكله دلوقتي ان الطفل الصغير ده هو عنده قدراته العقليه شغاله تمام ومبتن وزي الفل، وهتعمل حاجات رائعه وهيمشي في خط صح. بس هو المشكله الكبيره ان احنا بس يعني بنيجي نقابله زي ما قلنا بنجرم جريمتين. الاولى ان احنا مش بنطور، ما بندربوش ونطور وننمي قدراته. والاكبر من كده، المشكله اكبر من كده، ان احنا بنجهضها بقى كمان. يعني احنا يعني يا ريتنا بنسيبه لوحده. فلو قلنا حارك، يعني انا اسف، يعني او حضرتك يعني بالدماغ بتاعه الطفل دي، فاكيد هتنمو بسرعه. لا، ده احنا بنتعامل مع عقل تم اجهاض قدراته العقليه، سنوات لم يتم تدريبه وتم اجهاض قدراته العقليه. فلا شك انه محتاج وقت اطول سن، محتاج صبر اكبر سنه علشان يبدا تاني يرجع الدنيا وتبقى زي الفل. فلذلك يعني انا باكد على المساله دي، ان احنا بنجد. طب ازاي بقى يا دكتور انت بتقول الكلام ده ونلاقي واحد عنده 40 سنه ولا واحده عندها 50 سنه وفهمه وادراكه في اشكال، فهمه وادراكه في اشكال؟ لان هو للاسف شيء لم يتم تدريبه وتم اجهاض، هو ركن دماغه خالص على الرف، مش عايز يفكر اساسا، لدرجه حتى مش عايز يفكر فيما يخص دينه، فيما يخص اخرته. لدرجه يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، يعني انا مثلا ازاي اكون بقرا الايه بتاعت مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا؟ يعني انا اكون بقرا الايه اللي بتوصفني، انا اسف يعني سامحوني، الايه اللي بتوصفني وانا ما بفكرش في اللي انا بعمله. واضح المساله يعني ببساطه بسيطه جدا. ازاي يعني بقى اللي بتوصفني؟ يعني حاجات كثيره كده انا ما فكر، يعني ما حاولناش نفكر ان هو يعني التقرب الى الله يكون طب انا مش فاهم اللي انا بدعو بيه اصلا، مش فاهم اللي انا بدعو بيه، ولا قلبي حاضر انا بدعو بيه. طب انا ازاي انا منتظر من ربنا ان هو يجيبني؟ يعني طب باي منطق ده؟ يعني حاجات بسيطه جدا بس ما حاولناش نفهم ولا حاولنا نفكر، حاولنا ناخدها كده زي ما هي كده وخلاص وما نفكرش فيها. ولذلك زي ما قلت لحضراتكم، اكتر شيء امر به ربنا بعد توحيده في القران الكريم هو مساله اعمال الفكر، اعمال الفكر، سواء بقى تفهما سواء تعقلا سواء تدبرا سواء تفكر، اي كل حاجه بقى، ادكارا، كل ده اعمال الفكر. ثاني يعمل فكره، يفكر، مش يعمل فكره خارج يعني الاطار، لا داخل الاطار. مش يعمل فكره مثلا نسال الله العافيه اللي بيعملوا فيها مفكرين وهم مكفرين ومش ومنفرين. يعني هم يعني انا في رايي ان هم مش مفكرين، هم مكفرين ومنفرين. هم مكفرين لمن عداهم ومنفرين لمن عداه. فهي تقول لك، يقول لك المفكر فلان المفكره الفلانيه، مفكر مين؟ هم مش مفكرين هم مكفرين لمن هداهم، يعني هم يعتبروا نفسهم بيكفروا بكل حاجة وعايزين يكفروا كل الناس، يعني وهم منفرين عايزين ينفروا الناس من كل الثوابت والأصول اللي عندهم، بيصفهم انهم مفكرين. لا مش دول أصلا اللي احنا نقصدهم خالص، دول مجرمين. انما المفكرين الصالحين، المفكر اللي هو عنده إطار بيفكر جواه بيعمل عقله. ولذلك قلنا قبل كده الإنسان ايه نطاق التفكير بتاعه، ما يفكرش تفكير واحد يريد أن يحكم على النص، هو يفكر تفكير واحد يعني هو يعني يريد أن يعرف كيف يعمل بالنص. يعني دايما قلت احنا ما نفكرش في ايه، في النص ده يعني في النص ذاته، يعني زي انا ما فكرش في، يعني كما اخبر النص قال لا تفكروا في ذات الله، ما تفكرش في ذات ربنا، ان انت تفكير ملوش معنى اصلا، يعني ملوش معنى، انت بالنسبه لك انت ما حطش بيه علم، ما شفتش عشان تفكر في المساله دي، انما فكر في الاء الله، تفكروا في الاء الله، فكر في الاء الله قدامك. ولذلك احنا بنقول مثلا ما اجي افكر او اجي اتعقل او اشغل دماغي، شغل دماغك اهلا وسهلا مطلوب، بس شغلها فين؟ شغلهاش بقى في الحكم على النص، يعني العقل يعمل تمام زي الفل بس ما يعملش في الحكم على النص، لان انت مين اصلا عشان تنصب نفسك تقول ان كلام ربنا صح ولا غلط، ينفع ولا ما ينفعش، ان اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم يعني صحيح ولا خطا، مش انت اللي هتقول كده اصلا، يعني انت ما عندكش القدره اصلا، يعني اقصد ما عندكش الامكانيات العقليه انك تتكلم في مساله زي كده، انت بتيجي قدام حاجات وبتقف عاجز واقف وتقول صح، اشمعنى دي يعني؟ انما فكر فين بقى، تعمل عقلك فين، في ايه؟ في الاتباع. يبقى اعمال العقل مش في مش مش في مش في الاختراع، في الاتباع، في طب انا انفذ النص ده، افهم النص ده كويس ازاي، واطبقه كويس ازاي، واعمل بيه ازاي، وانتفع بيه وانفع بيه ازاي، هو ده اللي الانسان يشتغل فيه. فيبقى في الفهم والاتباع، مش في الايه، مش في الحكم والايه والاختراع، ان انا احكم على النص، يعني انا ما احكمش على النص اصلا، خلاص نص هو الحمد لله جاء يعني بسند صحيح، او نص جاء بالتواتر زي القران الكريم، خلاص خدها منتهيه، يعني ما يستنزف مرء قدراته العقليه في ذلك. المهم الشاهد يعني اللي اقصده، فالناس بس محتاجه صبر شويه على مساله ايه، ان فهمها وادراكها لسه سن، دي دي دي, دي نقطه بس حابب اشير اليها. خلاص ان في ناس لا، هي ما اتحطتش في بيئه طورت او نمت قدراتها العقليه اصلا، او من ناحيه التعقل الفهم والادراك، او تمييز الفهم والادراك، بل بالعكس تعرضت لحاجات عملت اجهاض للكلام ده، فبناء عليه اكيد ممكن يوصلوا 40 و50 و60 سنه ولسه قدراتهم فيها اشكال سن، لكن مع الوقت لا، الدنيا الحمد لله بتبقى زي الفل. النقطه الثانيه اللي حابب اكد عليها برضه في تمييز الفهم والادراك ايه، هي مساله اصلا ان الفهم والادراك ده هو ما نقدرش نقول ان هو في ميدان واحد، يعني ما اقدرش افهم ده واحد، يعني اصلا ممكن نجد ناس عندهم اصلا تمييز الفهم والادراك ده حلو قوي مثلا فيما يخص الدنيا، بس مش حلو فيما يخص الدين، ومش الدنيا كلها برضه، يعني ممكن واحده تكون مثلا بتحب المطبخ جدا، فتلاقيها مثلا بتفهم في الحته دي كويس جدا، يعني دماغها شغاله او دماغها تعمل في هذه المنطقه، يعني دماغها تعمل في هذه المنطقه، منطقه ايه؟ منطقه الفهم والادراك المتعلق بالمطبخ، الفهم والادراك المتعلق باللبس، المتعلق بشغل البيت. فمثلا بعض الناس مثلا عندهم مثلا اراضي بيزرعوها او كده في الغيط ومش عارف، تلاقي فهمها وادراكها في الباب ده حاضر كويس جدا جدا، لكن ممكن نجدها في ابواب تانية لا، فهم وادراك مش حاضر عندها. ولذلك ده اصلا اللي بنشوفه في ناس كتيرة، نلاقيها مثلا واحده بتدرس، وده طبعا بقى بشوفه ان واحده مثلا بتدرس تقول لك واحده حاصله على الدكتوراه مش عارف ايه، وبتفهم كويس جدا في العلم اللي هي درسته ده، بس تيجي في العلم الشرعي او في القران والسنه مش كده. ليه؟ لانها هنا في الحته دي، يعني فيما يخص علوم العمران، ايوه بتفهم وتحاول تفكر وتشغل دماغها ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس جت بقى فيما يخص علوم الايمان ركنت، لا طورت بل اجهضت كل ما تيجي فنشوف مثلا واحده حامله للدكتوراه في علم من علوم الدنيا وفي الجانب الاخر ليها كذا. ولذلك مفيش حاجه اسمها انسان ما يفهمش ولا يدرك، وانا قلت قبل كده مرارا وتكرارا قول الله سبحانه بحمده لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، بيقول ان احنا ربنا ما امرناش بحاجه الا واحنا اصلا عندنا القدره ان احنا نعملها او بنعملها من الاخر، وده معناه ان احنا بنفهم وندرك، عندنا تمييز الفهم والادراك بشكل عالي جدا بس في جانب معين من الجوانب. واللقطه الثانيه بتقول ان احنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بالعكس يعني القدرات اللي الله أعطاها لنا فيما يخص الفهم والإدراك أوسع بكتير من التكلفات اللي احنا كلفنا بان احنا نفهمها وندركها، يعني ما فيهاش يعني. ولذلك العقل لا يأتي بمحالات العقول، الشرع لا يأتي بمحالات العقول، يعني الشرع ما بيأتيش بحاجات مستحيلة بالنسبة للعقل أو حاجات لا يمكن العقل يفهمها ويدركها، لا، العقل الشرع بيأتي بحاجات مفهومة ومدركة وزي الفل، مش حاجات صعبة ولا مستحيلة. اللي أصلا بيبقى صعب ومستحيل في أوقات التقاليد بتاع البشر، إنما مثلا كلام ربنا بيبقاش صعب ولا مستحيل ولا حاجة، تقاليد البشر هي اللي بتبقى صعبة. في أوقات ممكن نبقى صعب علينا نفهم، مش عارف كلام مين في الفلسفة وكلام مين في المنطق وكلام في، إنما سبحان الله في كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ميسر أصلا، لقد يسرنا القرآن للذكر، يعني ميسر أصلا، مصرف مبين، فالأمور فيه لطيفة. الشاهد يعني اللي أقصده إن دي النقطتين اللي حابب أكد عليها، وهي مسألة لأن محدش يقول أنا مش بفهم ولا أدرك وقدرات فهم أدرك عندي ضعيفة، لا مش ضعيفة، هي موجودة عند حضرتك بس موجودة في ميدان آخر، موجودة في ميدان آخر المفروض كانت تتواجد في الميدان الذي ينبغي أن تكون فيه، تمام؟ فهنا استصحب بس القدرات دي كده، زي ما قلت قبل كده ممكن واحدة تقول لك أنا مشكلة حياتي عقدتي إن مش بعرف أخشع، في حين هي في الحقيقة وتقول لك ليه 20-30 سنة بجاهد نفسي في خشوع في الصلاة، في حين في الحقيقة أصلا بتخشع قدام برنامج معين بيجي في التلفزيون كل أسبوع، هي مش عارف مهتمة بيه جدا أو شغلها أو بيتكلم عن مرض هي مصابة بيه ربنا يشفي يعني جميع المسلمين والمسلمات، يعني لا طب ما هو موجود أصلا، موجود أوريدي بس احنا أو حاضر بس احنا اللي بنحاول نوهم نفسنا بكده. طيب ده النوع الأول من التمييز، وهو تمييز الإيه؟ الفهم والإدراك، وده النوع الأول من التعقل. بإذن التعقل تمييز، والتمييز ده نوعين، إما فهم وإدراك وإما ضبط وإمساك. كده خلصنا بتاع الفهم والإدراك، ماشي؟ طيب نروح بقى للضبط والإمساك عشان ده خطير جدا جدا جدا، ويمكن أصلا هو أصل كلمة التعقل، يعني أصل كلمة التعقل يعني، وحتى أنا أستاذ الدكتور شادي البشخ كنت بتناقش معاه في المصطلح ده في مرة، فهو يميل إلى أن التعقل أصله في حتة الإمساك. فيعني عقل الشيء أمسك، خلاص عقل المعلومة أمسكها في رأسه، تمام؟ فالضبط والإمساك. ولذلك اللي يميز الفهم والإدراك بتاع التعقل إيه؟ وهو برضو كده، ما هو التعقل هيلتقي مثلا مع الفهم، هيلتقي مع التفكر، هيلتقي مع حاجة تانية. اللي بيميزه مسألة إنه مش مجرد فهم بس، لا ده فهم المعلومة وإمساكها جوه الرأس، اللي هو يعني اللي قلنا عليه قبل كده الستورينج والريكولينج، يعني هو مش مجرد فهم عادي، لا ده فهم معلومة وإمساكها. ولذلك مثلا كان بيوصف سيدنا عبد الله بن عباس بأنه فتى الكهول، يقولوا إيه؟ يقولوا قلب عقول ولسان مسؤول، لسان بيسأل وقلب بيعقل فهما وإدراكا، مش بس فهما وإدراكا، ويمسك المعلومة جواه فبيحبسها جوه، يعني عنده قدرات عالية على الستورينج التخزين. فده ما يميز التعقل، إنها مش مجرد إنه يفهم المعلومة، لا ده التعقل فهمها وصعوبة نسيانها. طيب المهم ما علينا، فكده في تمييز الفهم والإدراك. نروح بقى لتمييز الضبط والإمساك. تمييز الضبط والإمساك ده على ما يبدو كده إنه تمييز عملي، وفي تمييز علمي وفي تمييز عملي. تمييز علمي ده اللي هو الفهم والإدراك، خلاص عرفناه كده، أو تعقل علمي لو صح التعبير، تعقل علم. طيب في تمييز تاني عملي، تمييز عملي بقى اللي هو ايه؟ اللي هو الضبط والامساك، ان اضبط نفسي وامسك نفسي، زي ما قلنا بقى اصل الكلمه عند العرب اللي هو عقلت الدابه، ماشي، يعني ضبطتها امسكتها الى عقل، خلاص. المهم فالماده دي ذاتها بقى تستعمل عند العرب في هذا الاتجاه، اتجاه الضبط والايه والامساك، ماشي. يبقى التعقل هو عبارة عن تمييز فهم وإدراك، أو تمييز ضبط وإمساك. وهنا بقى اللقطة، بقى الفرق بين التعقل العلمي والتعقل العملي. فالإنسان مننا ممكن يكون متعقل علميا، يعني فاهم حاجة ومدركها كويس جدا جدا، بس للأسف الشديد ما بيضبطش نفسه ولا يمسك نفسه. خدوا بالكم بقى من اللقطة دي، الشقطة دي خطيرة جدا. فأنا فاهم وعندي تمييز الفهم والإدراك، بس نيجي بقى للضبط والامساك بنشوفها بقى في ناس كتيره، بقى هي هنا الازمه بقى. وده اصلا برضو لما ناخدش بالنا منه فيما يخص الاطفال بيبدا عندهم تمييز الفهم والادراك بدري، تمام زي الفل، ممكن 4-5 سنين فاهم ومدرك وتمام وزي الفل، فاهم اللقطه اللي احنا بنتكلم فيها. بس نيجي نقول له طب يلا يا حبيبي انت المفروض انت فاهم، فاهم ان انت لو طلعت على البتاع ده هتقع وممكن تتعور، بس هو نلاقي الحاجة دي شدته، حصل له اغراء ما، الهاء ما، طلع على الحاجة دي وقع وكسر. طب خلاص اهو يعني كده تمام بقى، انت فهمت وادركت تمام. تيجي المرة بعدها يعمل كده تاني، هو بقى ما عندوش بقى فكرة الايه الضبط والامساك دي، تعقل الضبط والامساك، يمسك نفسه انه يضبط نفسه، انه يتحكم في ذاته، تحكم في الذات مش حضرة طالي عنده. ولذلك دي بقى مش هيتعلمها الا بالصلاة. فبيبدأ يبقى مستعد لهذا الامر امتى؟ يبدأ مستعد لهذا الامر مع السابعة. وخلينا اقول هنا بقى لازم نقول مع تمام السابعة، مع تمام السابعة بيبدأ يستعد لتمييز الضبط والامساك، بقى قادر يستعد. ولذلك كنت بقول للأطفال أغلبهم عندهم فرط حركة، وقبل 7 سنين صعب قوي إنه يقعد بيصلي 4 ركعات ما يلتفتش وما يعملش وما يوديش وما مركز ويعمل السنكرونيزيشن ده، أو يعمل هذا التناسق، تناسق ما بين اللي هو الفكري والقولي والحركي. يعني هنا أنا الله أكبر، فدماغي وأنا طالع يعني دماغي في حاجة مع حركة ايدي مع ايه مع حركة لساني، يعني الله اكبر ممكن يعمل كده، الله اكبر الله اكبر يعمل كده الله، يعني التناسق ده ذاته. ولذلك سبحان الله من الحاجات الناس اللي مش واخده بالها منها في فقه الصلاة ان في كتير من الهيئات واسعة، يعني كتير من الهيئات واسعة. يعني مثلا انا ممكن اقول الله اكبر ارفع ايدي، او اقول الله اكبر انا ارفع ايدي، ارفع ايده الله اكبر، كل الهيئات دي جائزه. الهيئات دي كلها تنفع الهيئات دي كلها. ففي ساعه في الهيئات ليه؟ علشان الناس اول ما تتدرب عليها قبل ما بتاخد تعتادها وتبدا تستقر على شيء معين تاخد وقت. فده في ناحيه الفقه الفروع بقى في اللي هو الهيئات، احنا دايما في الغايات والهيئات او المقاصد والاليات او الحكم والاحكام. من ناحيه الاحكام بقى التفاصيل دي لا، نجد ان في حاجات واسعه في السنه، ودي صحيحه ودي صحيحه ودي صحيحه، كل ده وارد في السنه. يعني يرفع يديه حذو من كبيه او حذو اذنيه، يعني عنده المسافه دي كلها، فاللي رفع كده صح، اللي رفع كده صح، اللي رفع كده صح، واللي رفع كده صح، يعني في حوالي 4-5 صور وكلها مقبول، وفي غالبهم بيبقوا 3، يعني غالبهم بيبقوا 3 ماشي. فده دي ايه، دي صور، دي صور هي وهيئات حضرة. المهم الشاهد فبيبدأ بقى عند السابعة يبدأ يعتاد مسألة الضبط والامساك. ومفيش حاجة بتعلم الإنسان الضبط والامساك زي الصلاة، يعني مفيش حاجة بتعلم الإنسان الضبط والامساك كالصلاة خالص. لذلك من أعظم ثمرات الصلاة صناعة المتعقلين، من أعظم ثمرات الصلاة صناعة المتعقلين. الصلاة بتصنع الإنسان المتعقل، متعقل وعنده قدرة على تمييز الضبط والإمساك، يضبط نفسه يمسك نفسه، يضبط نفسه فيقف، ضبط نفسه ضبطه إمساك في الطاعات، ضبطه نفسه إمساكها عشان الطاعات، وضبط النفس إمساكها في مواجهة المحرمات، وضبط النفس إمساكها فيما يخص المقدرات، من الآخر صبر. لذلك في ارتباط كبير جدا بين الصبر والصلاة، ارتباط كبير جدا جدا بين الصبر والتعقل، بين الصلاة والتعقل وبين الصبر والتعقل برضو. تمام، ده بقى اللي هو التمييز التعقل العملي. فاحنا هنا ناخد بالنا بقى من حاجة، نجد انسان فاهم ومدرك، فاهم ومدرك على فكرة، بس نيجي نلاقي تصرفاته مش تصرفات الايه العقلاء او المتعقل، رغم انه فاهم. يعني لما بيبقى في اشكال في الفهم والادراك بنجد ان في اشكال في الضبط والامساك. ربنا يعافينا مثلا اللي هم المجانين، بنجد ان هم بيتصرفوا تصرفات غريبه جدا. ليه ما عندوش ضبط والامساك؟ يعني ممكن انا اسف يكشف عن عورته مثلا قدام الناس، ممكن يتبول مش عارف في مكان ايه، ممكن يعمل تصرفات غريبه شويه. طب ليه؟ لان هو اصلا ما عندوش فهم، مش مدرك ان ده اصلا، مش فاهم ولا مدرك ان ده مكان ما ينفعش فيه يعمل كده. ولذلك نجد مثلا الطفل الصغير خالص، يعني اللي هو عنده مثلا 2 سنين، هو ممكن مثلا يعمل حمام في مكانه عند نفس في نفسه، ممكن يشد حاجه، ممكن ما بياخدش باله ان المكان ده مناسب ومش مناسب، الوقت مش مناسب ومش مناسب، لا بياخد باله من مناسبه المكان ولا الزمان ولا الانسان ولا الميدان، ما بياخدش باله من المساله دي خالص، مش مدرك، مش فاهم مدرك المساله دي. لا، ممكن نجد احنا مثلا الولد فاهم ومدرك ان هو لا، احنا لما نبقى بره البيت ما ينفعش نعمل كذا عند مش عارف ايه، بس تلاقيه مش قادر يمسك نفسه، مش قادر يضبط نفسه، لا يقدر أن يضبط نفسه ومسك نفسه. فهنا عنده تعقل الفهم، عنده التعقل اللي هو تمييز الفهم والإدراك، بس ما عندوش التعقل اللي هو تمييز الضبط والإيه والإمساك. وبرضو لازم ناخد بالنا أن تمييز الضبط والإمساك ده بينمو يعني هو برضو مش مرة واحدة، وبينمو ان هو مثلا دلوقتي بيضبط نفسه بنسبة 5%، الحمد لله بقينا 10%، بقينا 15، بقينا 20، ده كده في ميدان واحد. روح الميدان التاني بيضبط نفسه في 5 10 20. ولذلك كان تعليم الصلاة 3 سنين حد ادنى. لو قلنا يعني ان واضربوهم على العشر اللي هو 10 ده اللي هو رقم 10، انما لو اعتبرنا ان 10 ده هو سن البلوغ، والبلوغ مثلا عندنا دلوقتي في 13، يبقى قدامنا 6 سنين، يعني قرابة 6 سنين، يعني تخيلين من 3 ل 6 سنين تقريبا، من 3 ل 6 سنين الولد اساسا بيتدرب على انه يضبط ويمسك نفسه في الصلاة. يعني الموضوع ايه، يعني لازم نبقى ده فاهمينه، لان ده بيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا في تعامل مع الاطفال، ان فكرة ان الولد الضبط والامساك ده لا، هو كل ميدان بينمو. تخيلوا بقى في ولاد مثلا الحمد لله بينمو بنسبة ايه، كل نقلة ب5%، فدلوقتي بيضبط نفسه بنسبة 5%، اذا كل 100 مرة 5 بس يضبط نفسه. طيب 10%، كل 100 بقى 10، 20%، كل 100 بقى 20. طب تخيلوا بقى لو واحد بينمو ب1%، فدلوقتي هو كل مرة يعني كل 100 مرة هيضبط مرة، بعد شوية كل 100 مرة هيضبط مرتين، هيضبط 3 مرات 4 مرات. ولذلك كان هذا الكم الرهيب من التدريب، ان الولد مثلا الصلاة بيتدرب على 5 صلوات في 365، خلاص يعني كده احنا قدامنا لو ضربنا الخمسة دي في 300 1500، والستين الثانية 250 1750، والخمسشر دي 90، اقول مثلا كده 1840 في السنة. شوفوا بقى 1840 في السنة دي ضربوها في 3، يعني 1840 في السنة، يعني احنا لو احنا مثلا قلنا كده 4500 وال 340 دي لو افترضنا انها كده تعمل لها 1000، خلاص يعني ماشي، يعني في الثلاث سنين 1000 وعندنا 4.5، يعني 5500 محاولة تقريبا، 5500 محاولة، 5500 مرة، 5500. انتوا متصورين المسألة عشان يحصل عند الولد الضبط والإمساك فيما يخص الصلاة. وفي الحقيقة الصلاة عنوان لغيرها، يعني هتعلموا الضبط والإمساك ده في حاجات تانية خلاص بقى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن هتعلموا الضبط والصلاة في الضبط والإمساك بقى في غير الصلاة، خلاص هيتعقل بقى في غيرها. الكلام ده لو على فرض إن إحنا بنتكلم على إن هم 3 سنين، لو كانوا 6 سنين هيبقى 11000 محاولة تقريبا، هو 5500 في 2 بقى، يعني بدل 30 بقى 6 سنين، يعني اللي هو عند البلوغ نبدأ من 7 ونوقف عند البلوغ، يبقى إذن عندنا 11000 محاولة عشان يستقيم مصلي، عشان يحصل له الضبط الإمساك فيما يخص الصلاة. طب هو ده مش من فراغ، يعني ربنا أعلم بالإنسان ده وشرع كده، والرسول صلى الله عليه وسلم وصى كده، يعني ربنا أمرنا، يعني وصانا إن احنا نأمرهم بالصلاة وحضنا على كده. طب الامر بالصلاه ده هيبقى ازاي، شكله ايه، النبي وصفه الكلام ده، قلنا بالتفصيل في اطفالنا والصلاه، تمام. طب ده معنى ايه؟ هو ده مش بس هو هيفرق معانا احنا فيما يخص غيرنا، لما نيجي نقول بنعلم الطفل او بنعلم غيره، لا، في الحقيقه احنا محتاجين شخصيا ننتبه ليه فيما يخص نفسنا. انا النهارده بكلم حضرتك عن نفسك، بكلم حضرتك عن نفسك، ايوه، عن 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 الشباب بتوعنا، عن يعني لازم نبقى فاهمين ان في حاجات ممكن تحتاج لها 11000 محاوله ما نملش. ولذلك من الاول اتقال لنا ايه، لا تعلق نفسك بنتائج، افضل اشتغل وما تعدش. وده اللي بيحصل، لو انا النهارده عارف ان انا ان شاء الله هوصل، بس بعد مثلا ايه، بعد 1000 محاولة هعد، ما اقعدش اعد، لان لو عديت انا هتعب، فما تعدش. انت بقى اللي مطلوب منك انك ايه، فلعلك باخر نفسك على اثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفة، تمام، يعني فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ليس عليك هدى إن عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحببت. فلذلك من الأول كده تقال لنا إيه؟ إن طبيعة النفس البشرية إنها مش لازم تصل للضبط والإمساك من مرة، لا بس مليون في المية مليون في المية كل مرة بتسهم في قدرة النفس البشرية على الضبط والإمساك. ممكن بقى ربنا يكرم إنسان بقى إيه يضبط ويمسك بعد 400 مرة بعد 500 مرة وفي إنسان محتاج بقى يضبط ويمسك ده بعد إيه بعد 1000 مرة. هي فهي لها سقف، لها سقف، سقفها 11000، سقفها 5000، خليها عليا أنا سقفها 5000، خليها عليا أنا سقفها 3 سنين سقفها 1000 محاولة. لو قلنا كل يوم محاولة 365 في 3 سنين 365 في 3 سنين فخلينا نقول سقفها 1000 محاولة، 1000 محاولة يعني 1000 كده يعني خلينا نعدي الكسور يعني ماشي 1000 محاولة خلينا نقول كده ماشي يعني فسقفها يعني بعد الألف ممكن نبدأ نقول نقلق يعني حتى مع نفسنا نبدأ نقلق. ويمكن أنا ضربت مثال بحاجة بتحصل وبرضو بلغة الأرقام ممكن نوصل نفس الرقم، إن إحنا مولودين أصلا فاهمين كده، مولودين فاهمين كده، إحنا مولودين مفطورين على دي وفاهمينها بجد، بجد والله مولودين مفطورين على دي وفاهمينها وعندنا استعداد نعمل كده. فلأن أنا بقوله وأنا بقول الكلام ده تحد يقول لي يا دكتور يحينا ويحيك ربنا ده أنت طيب قوي، أنا هقعد 1000 مرة؟ اللي بيقول كده دي واللي بتقول كده كلنا بلا استثناء عملنا كده يا عمي. لا والله عملنا كده، يعني قلت لحضراتكم قبل كده الطفل عشان يستقيم ماشيا، عشان يقدر يضبط نفسه ويمسك نفسه ماشيا، السير على الصراط بتاع الدنيا السير على في الارض ماشي، انما ده مهم عشان السير في الطريق الى الله. انا قلت لحضراتكم اتمنى يعني لو واحده كده لسه ايه لسه عندها يعني نونو صغير بيمشي يعني تشوف انا يعني ببالغ ولا دي حقيقه، وتعد لابنها عدد المحاولات اللي هو خاضها عشان يستقيم ماشي. يعني شوف هو اول يعني فكره المشي بتبدا عنده اصلا من ايه من لقطه ان هو يبدا يتحرك وبيحاول يتقلب، يعني ما تحسبيش ده. طيب ايه تاني؟ من فكرة انه بيزحف، يعني الاول حاول يمشي ازاي زحفا، يعني زحف بيزحف في بطنه. طب مش بعد شوية بعد كم محاولة زحف بدأ يحبي حبه، بعد ايه يعني بدأ ما بيزحف على بطنه مش عارف ايه بيعمل كده زي التعبان ولا زي السمكة بقى بيحبه. طيب بعد ما بدأ يحبه بدأ يعمل ايه؟ بدأ يحاول يقف، يحاول يقف يقف يعني بيقف بقى. طيب وقف الاول بيقف متسند، وبعد ما يقف متسند حد سنده، بعد كده بيقف هو لوحده. طب وقفته في لوحده دي الاول بيسند على حاجة سبورتد مش هينفع ايه، فوقف وسند. طيب ومحاولات كتيرة قوي الكلام ده انا باخدها دي مراحل، بس هو عشان يقف بيحاول يقف ويقع لغاية ما ايه هوبا الحمد لله وقفت. طيب المرة اللي بعدها طيب خلاص انا وقفت مدة قد ايه، ثانية ثانيتين ثلاثة عشر ثواني نص دقيقة، لا يقف دقيقة يقف دقيقتين، لا بدأ يتعلم يقف جنب حاجة، يجرب كده انه يقف جنب الايه جنب كرسي الانتري مثلا، فوقف ومسك في الانتري بقى واقف وقت طويل لسه خايف من خطوة انه يمشي، فيبدأ يمشي ياخد خطوة اتنين وبعدين يقع يمشي اكتر ويقع وبعدين يمشي اكتر ويقع، وبعدين يبدأ بقى ايه يتجرأ انه يعمل ايه هسيب ايدي هقف لوحدي كده ماشي وهبعد عن بتاع ده واخد خطوه، فعلا يقوم وياخد خطوه ويقع بعدين خطوه ثانيه ويقع خطوه ثالثه ويقع خطوه رابعه ويقع خطوه ويتخرشم ويقع والغريب ان كل مره بيقع بيزداد اصرار على ان يقوم في المره اللي جايه عدوا بقى عدد المحاولات دي لغايه ما يستقيم ماشيا كده بدا يمشي بقى. لا وممكن يبقى بيمشي 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 بس بيمشي المشي بتاع البطه دي تمام ولا مش عارف ايه، وبعدين بقى ان هو عشان بقى بيمشي بقى كده تمام وزي الفل وبيجري كده بيمشي وبيجري دي عشان يستقيم ماشيا او جريان. انا بقولها لكم هو حد ادنى بالميت 1000 محاوله وعدوا. طب ما احنا مفطورين على ان احنا قادرين نعمل كده اهو يعني انا جوايا دي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اصدق الاسماء حارث وهماء. اصدق يعني اسمين يتسموا بهم البشر حارث وهماء. انه حارث يعني بص انه هو بيشتغل, وهمام همام يهم دايما بالشيء. هو اصلا يعني هو عنده النت باور يعني عنده قدره داخليه لانه يهم 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 طول الوقت, يهم يهم بالحاجه عادي يعني همام همام. ومش بس بقى يهم اللي هي دي القوى العلميه, لا لو قوه العزم دي لا, وحارث يحرث يتحرك ويمشي. هو الانسان كده اصلا, هو خلق كذلك, خلق كذلك, مفطور على كده اساسا. ولذلك اللي انا بقوله لحضراتكم ده انا مش ببالغ, احنا عملناها في الحقيقه. فلذلك الضبط والامساك عايزين نوطن نفسنا, احنا مش هنستطيع ان احنا نصل للضبط والامساك. نعمل حسابنا على 1000 محاوله, نعمل حسابنا على 3 سنين اهو من 7 ل 10, ونفترض ان كل سنه مره, يبقى 1000 محاوله. 1000 محاوله نبدا نقيس بعد 1000. ولذلك نشتغل 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 نشتغل, وما نفكرش امتى هتيجي اللحظه اللي هي ايه. يعني دايما من الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل ان احنا يئسنا واحبطنا من نفسنا. انا حاولت كتير جدا ابطل الذنب ده ومفيش فايده, حاولت كتير جدا ان انا اعمل الطاعه دي ومفيش فايده, همشي شويه واقع تاني, ابطل يوم وبعدين ارجع تاني, وبعدين الحمد لله قعدت الفتره اللي فاتت كنت ببطل يجي 5 ايام, وبعدين ارجع بعد مش عارف بعد كده يا دوب صبرت يوم, وبعدين يعني عادي 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 عادي. كل مره احنا بنتعلم حاجه, كل مره احنا اقوى. واكيد الولد اللي هو برضه في ظروف ممكن تطرا, يعني ممكن هو كان متعود بيقف وبعدين يمسك الكرسي او كرسي الانتري وبيمشي مع الانتري, بس المره دي وقف وبدا يمشي اول خطوه وقع من اول خطوه. تريت الارض كانت مثلا مزحلقه, كانت مامته لسه مش عارفه عامله ايه, عادي. تريت الكرسي كان مزحلق, عادي وارد. يعني ما هو تريته كان داخل دور عاية وبقى اضعف, فمش قادر يمشي نفس الخطوه اللي كان بيمشيها المره اللي فاتت. فهو هي دي اللقطه, يعني المساله ان احنا دلوقتي زي ما اتكلمنا ازاي ان احنا محتاجين صبر كبير على تمييز الفهم والادراك, احنا محتاجين صبر اكبر على تمييز الضبط والامساك, محتاجين. وخصوصا بقى ان نفس اللقطه لو الانسان نشأ في بيئه هي اصلا ما بتشجعوش ما بتدربوش على الضبط والايه والامساك, ما بتدربش, كل رغباته مجابه. ولذلك انا من اكتر يعني الاجيال اللي خايف عليها الاجيال اللي احنا بنظن ان احنا بنرحمها او ان احنا بنحبها او يعني خايفين عليها فبندمرها وبنؤذيها. الولد اصلا ما تعودش على فكرة ان حد يدربه على الضبط والامساك, يدربه على الصبر والمجاهدة, لا, كل طلباته مجابة, كل اللي يتمناه بيحصل له. مش اشكال كبير خطير مدمر, بنصنع اجيال ضايعة. فده اللي بيحصل للأسف الشديد. فيكون ان احنا برضو فيما يخص الضبط والامساك, سامحوني, اجرمنا جريمتين. الجريمة الاولى ان احنا ما دربناهمش على الضبط والامساك, وان دربناهم على الضبط والامساك دربناهم على الضبط والامساك اللي يخص حاجات معينة تخصنا احنا. ينام مثلا في ميعاد معين عشان عنده مدرسة الصبح, يعني ده مثلا احنا حاولنا نضبطه معاهم. بس مثلا الضبط والامساك فيما يخص الصلاة او فيما يخص مواعيد الصلاة, لا, احنا ممكن ما نكونش اهتمامنا بالمساله دي. الضبط والامساك مثلا فيما يخص سلوكه مثلا في المسجد, ممكن ما نكونش اهتمامنا بالمساله دي. الضبط والامساك فيما يخص مثلا تعاملاته او علاقاته مثلا بحد, مجرد حتى بس احنا نعلق عليها احنا مش هنشبلنا بيها. فطبعا ده اول اشكال احنا معلش هنحطها في خانه اول جريمه, احنا ما دربناش على الضبط والامساك. والنقطه الثانيه, لو ما دربناش للاسف الشديد يا ريتنا سكتنا سبناهم, لا بقى, ده احنا ايه اجهضنا قدراتهم على الضبط والامساك. فمثلا يجي يحاول في حاجه, نقول له لا حبيبي ما تغلبش نفسك, تعال انا هعملها لك انا. لا اله الا الله, ماما انا مش قادر اعمل, ما في مهم, ولا تشغل بالك يا حبيبي. او اصلا يعني يجي يعمل حاجه مثلا والده يلزمه بحاجه, فتيجي امه تقول لا 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 لا, لا سيب الولد مش عارف ايه, او والدته تلزمه بحاجه يجي الاب لا 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 بلاش, او مثلا المعلمه, او يعني انا اذكر ان في مره احنا لما عملنا حلقات المتدبر, عملنا يوم في الاسبوع, فلما عملنا في الفتره الماضيه يوم في الاسبوع, فعملنا يوم طويل. اليوم الطويل ده ما عملناهوش طويل اللي هو يعني مثلا بقى قاعد من الساعه 8 الصبح ل 8 بالليل, لا, عملناه زي المدرسه, يعني يوم المدرسة وبروح المدرسة الساعة 8 بيجي الساعة 4 وبيجي الساعة 3 يعني عملنا زي يوم المدرسة بس ومش زي يوم المدرسة اطلاقا بقى من ناحية ايه؟ من ناحية ان اليوم نفسه هو بياخد ساعة الا تلت والساعة الا تلت دي كلها انتراكتيف تيتشنج يعني تعليم تفاعلي ولطيف وجميل وكل حاجة وفي حرية وانطلاق وبيئة مبهجة وتلت ساعة بياخدها استراحة الاستراحة دي يا اما مش عارف بياكل يا اما بيلعب يا اما مش عارف بيتفرج على بانوراما يا اما في مسابقة يا اما مش عارف ايه ومساحة ترفيه ضخمة جدا وكنت بقى اللي يفجعني ويوجعني ويقرفني ويتعبني ان اجي الاقي بقى مثلا امهات ولا معلمات بيطالبوا بايه كتير على الولاد قوي طب مش كتير على الولد ليه ان الولد ده خمس ايام بيروح مدرسه المدرسه دي اساسا بيصحى لها من الساعه 6:30 ولا 7:30 عشان يلحق يركب الباص ويقعد يلف في الباص يجي ساعه والساعه بعد كده يروح المدرسه بتاعته بالضبط هو كانه في سجن معلش بقى هتقولي لي احسن مدرسه في الدنيا يعني مش زي مثلا عندنا البهجه الحمد لله احنا عندنا البهجه يعني 40% من اليوم اصلا انشطه وين في اليوم من اليوم كده رايح انشطه بس تمام لا ده هو الولد احسنها مكان هيعمل كام في المية انشطه يعني معذره احسن مكان هيعمل كام في المية انشطه كام واحد في الفصل فهو بيدخل الفصل الحصه الاولى يا دوبها هيشم نفسه الى انت رايح فين في واحده داخله لك تدخل المعلمه بتاع الحصه الثانيه وبعد اربع مثلا حصص ولا حاجه في فسحه نص ساعه ويجي راجع تاني يخش واحده وتخش الثانيه ورا تخش الثالثه ورا تخش ويجي في الاخر بقى ايه محطوط في الباص تاني يطلع من السجن اسمه فصل حط في الباص تاني وبعدين يطلع يتحط في الباص تاني بقى يجي راجع ايه البيت الكلام ده بيعمله لمده خمس ايام في الاسبوع ولما يجي يوم لله يتعلم في دينه وبشكل رائع الحمد لله رب العالمين لا يقارن قط باللي يحصل في المدرسه اجي الاقي بقى امهات او الاقي معلمات تيجي واحده تقول ايه معلش يا دكتور واليوم طويل وعايزين نقصره ونطوله ايه ده انتوا بتجهضوا لو افترضنا جدلا يعني ان هم بيتدربوا على ضبط الامساك انتوا بتجهضوا الكلام ده يا ريت حتى سيبوهم في حالهم بلاش انتوا دماغتكم وتصرفاتكم بتؤذيهم اكتر لو سبتهم حتى بالوضع الطبيعي خالص كده ان هم يباشروا حياتهم ويعيشوا حياتهم ويتعلموا هيتعلموا ضبط الامساك لا ده الدنيا بقى لا وازاي والولد اصل الولد بيجوع ايه الولد واكل مثلا سي الصبح واكل مثلا في البريك بتاع الصبح يقول لك اصل الولاد بنطول قوي فبيجوعوا الولد واكل البريك بتاع الساعه 10 والكلام ده بنتكلم على الساعه مثلا 2 او 3 يعني من 10 ل 3 هنتكلم على 5 ساعات وهروح لا طبيا ولا نفسيا ولا عقليا ولا اي حاجه في الدنيا يعني معذره ولا عرفيا انا اقول لكم هو لا طبيا ولا يعني ولا عرفيا حتى حد بايه معذره ان الخمس ساعات دي هتعمل حاجه في الطفل اصل معلش ربنا عارفين ده مش مريض سكر مثلا الجلوكوز هيقل في دمه ومحتاج مش عارف يعمل ايه ولا محتاج سناكس ان بتوين لا اصل والولاد لا يعني احنا حتى ما بنسمحش للولاد ان هم يتدربوا حتى على الضبط والامساك فبنيجي في الاخير بنعمل ايه بنوصل نفسنا لمرحله لا ان الولد ده احنا اللي هنعاني بقى من هو ما حصلوش ضبط وامساك يعني ولذلك دي انا بسميها دايما ايه الرأفه المدمره والرحمه المؤذيه وبسميها الرحمه المجرمه يعني رحمه مجرمه رحمه مؤذيه رأفه مدمره ان احنا فعلا هيتربى ازاي الولد ده هيتربى ازاي الانسان ده هيتربى ازاي هيتحمل المسؤوليه ازاي يتعود انه يضبط ويمسك نفسه لما مثلا الولد يتم مثلا معاقبته انه يتضرب بس معاقبته ان هو يمنع عن شيء معين علشان خاطر يتعود يضبط هو يقدر يضبط نفسه على فكره ما يقدرش ولذلك قلنا الولد امتى بيبقى قادر يضبط نفسه خلاص عند السابعة ده يضبط نفسه لذلك انا كنت مثلا كان عندي محمد مثلا صغير 3 4 سنين كان مثلا اخواتي يقولوا بابا وش معنى محمد مش عارف ايه اقول لا بس هو لسه صغير دلوقتي هو مش قادر انه يضبط الامساك لكن بقى احنا هنوصل لسبع سنين لا انت تقدر تضبط نفسك تمسك نفسك انت تقدر تعمل كده ايوه انا يعني هتفهم فكره ان انت بدات القدره على الضبط والامساك هتفهم فكره انك تعمل يعني تضبط مره ومثلا ما تضبطش 99 مره هتفهم ان مع التنبيه الثاني هتضبط مرتين وما تضبطش 98 مره بس مش هقدر اتفهم ابدا فكره ان انت ما تضبطش خالص وانت بتحاول توهمني انك مش عارف تضبط خالص ولا حضرتك بتحاول توهمني مش عارف تضبط خالص لا طيب انا الكلام ده اللي بقوله هو حاضر بالنسبه لنا حاجه كبار نفس الكلام بقى حضرتك بتظلم عايش عليه ابنك او بنتك لغايه 25 سنه و30 سنه وعايش عليه بنتك لغايه 30 سنه ماما السنه ما بقدرش اعمل لا تقدر تعمل على فكره ماما السنة مش عارف اتحكم في نفسي. لا تعرف تتحكم في نفسك على فكرة، تعرفي يعني لا نقدر ان احنا نتحكم في نفسنا، وخصوصا زي ما قلت بقى انه مثلا جه رمضان والصوم تحديدا، يعني انا بتكلم بقى حتى على ما فوق العشرة يعني خلاص، وجاي بقى هي مسألة الصوم والقدرة دي. نفس الكلام بنزول احنا كبار بقى، بلاش الوهم بتاع انا ما اقدرش اعمل كذا، ما اقدرش، لا نقدر نعمل كذا، نقدر، وكل محاولة مش ضايعة. المحاولة دي سبحان الله، سبحان ربي. انا زي ما قلت قبل كده، لو ان في انسان، الانسان ده هو بيحفر نفق، هو محبوس في سجن ما وبيحفر نفق علشان يخرج للايه، للنور من هذا الظلام الذي هو فيه، فلا شك ان هو مثلا محتاج معاه مسحاه او معاه معول، معاه جاروف، مع ايا كان، معاه مسحاه او معول. المسحاه او المعول اللي هو بيضرب فيها دي، لا شك ان كل جاروف بيعمله او كل مسحاه بيضربها او معول بيضربه، هو محتاج وليكن مثلا 3000 خبطة. أكيد لا هيشوف النور في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة ولا في الخامسة، وهيشعر إن لغاية تقريبا 2900 خبطة أو ضربة، 2900 ضربة، 2900 حاجة بيشيلها، هو أصلا لن يشعر بشيء ولا جديد. يدوب بعد 2900 يبدأ يتسرب النور رويدا رويدا، ويحس ان احنا قربنا، لان الطبقة خفت اللي بينه وبين النور بتاع الشمس. بعد شوية 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 شوية, شوية, شوية. لو هو بقى لو هو متصور او متوهم ان كل الكلام اللي فات ده ملوش لازمة، عمره ما كان هيصل للمرحلة دي. وكنت برضو بضرب مثال بقول لو ان انا عندي زجاج، الزجاج ده جاء عليه تراب، وجاء على التراب ده مية، وجاء على المي عمل طين، وجاء على الطين ده مثلا دهان او بوهية او دوك، تمام، وجاء فوقه طبقة تانية، فبقى في طبقة سميكة كده موجودة على الزجاج ده. الزجاج ده علشان يدخل اشعة النور تاني او الشمس، انا في الايه، في المسحة الاولى اللي مسحتها ما فيش حاجة بين التانية التالتة الرابعة الخامسة الستة السابعة التامنة التاسعة العشرة، يدوب هناك عند المسحة رقم 90 هاخد بالي ايه، هاخد بالي ان ايه بدأ يعني ضوء خفيف يتسرب. ساعتها يدوب ما قبل 90 انا لا ارى اي شيء، ومتصور ان 90 مسحة دول راحوا ولا لهم اي معنى اصلا. لا في الحقيقة ما راحوش، ما كنتش هصل للمرحلة دي بدون 90 مسحة دول. هذه سنن الله سبحانه وبحمده. ولذلك احنا بنشتغل واحنا موعودين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لنهدينهم، خلاص يعني ربنا وعد، فهو يعني ربنا ما قالش والذين جاهدوا فينا هم ونصبهم، قد نهديهم وقد لا نهديه، لا، والذين جاهدوا فينا لنهدينا. اهم حاجه جاهدوا فينا، جاهدوا مش اجتهدوا، جاهدوا يعني في بذل جهد وفي مفاعله، يعني بايه هم يعني في نوع من المجاهده، يعني نوع من المجاهده بيجاهدوا نفسهم، بيجاهدوا هواهم، بيجاهدوا اللي حواليهم، بيجاهدوا كل العوائق، بيجاهد نفسه اللي هي ممكن ما تكونش مايلة للأمر ده أو تميل إلى الدعاء، بيجاهدوا هواهم، بيجاهدوا اللي حواليهم، مش عمالين يقسوهم ويحبطوهم ويقولوا لهم أصل مش عارف إيه أو كذا، بيجاهدوا الشيطان، الشياطين الإنس والجن، بيجاهدوا، جاهدوا يعني جاهدوا. فهو مش المجاهدة مش بس بذل جهد، لا هي مفاعلة، مفاعلة زي الصبر والمصابرة، مفاعلة. وفعلا يعني لا في طرف اخر، في حاجه تانية، انا مش بس انا مش بجتهد، لا انا بجاهد، ماشي. انا مثلا ممكن اقول ايه، انا بجتهد في ان انا اعمل الشيء الفلاني، انما بجاهد لا، ده في حاجه، ده انا بجتهد وفي عندي عوائق بحاول اتخطاها وحواجز بدافع حد. جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، ودي نقطه مهمه، لمين؟ فهو نيه والمنهجيه، لمين جاهدوا فينا، مين يعني انت بتجاهد لمين؟ انما يجد المشقه في ترك المألوفات من ترك المألوفات والعائد من تركها لغيره، كما قال ابن القيم، وكلام ده قلناه في المقال بتاع اخلص ستخلص. انما يجد المشقه في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، انما كذلك نصر عن السؤال فحشاء لهم العباد المخلصين في قراءة المخلصين. فانت بتجاهد والذين جادوا فينا، يعني لو الانسان عنده سداد النيه وسداد المنهجيه دي اللي فيها الصبر والمصابره والجهد والمجاهده واجتهاد المجاهده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، خلاص لنهدينهم سبلنا، مش سبيل واحد، كل سبل الخير، وان الله لمع المحسنين، الله معاه من اول بدا المجاهده، خلاص. ولذلك لازم نفهم ان تمييز الضبط والامساك الضبط والإمساك ما بيجيش من مرة، لا هو بينشأ مثلا عند الطفل عند السابعة، وبيبدأ يبقى يعني نقدر نقول قولا واحدا بقى قادر على انه يقوم به عند البلوغ. لان لو كانت العاشرة هي البلوغ ماشي على 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 قول الموارد وغيره، فهو عند البلوغ. اذا بالنسبة لنا احنا هيبقى اولادنا في الزمن بتاعنا ده قدامهم ست سنين من المحاولات ومن الصبر عليهم ومن الترفق بهم لغاية ما نصل. وفي نقطة كمان نبهت ليها هنا وانا بتكلم في اطفالنا والصلاة، قلت اصلا اللي ما تبدأش معاه من سبعة يا دوب بدأنا ننتبه وهو عمره 11 سنة يبقى نديله 3 سنين وست سنين تاني. لا، اللي بدأنا اساسا ننتبه لهذا الكلام وهو عمره مثلا 18 سنة، واحد يجي تقول لي البنت ومش البنت والبنت ومش البنت ومش عارف ايه ومش عارف وسنها 18 سنة او 19 سنة، ما انت ابدأي معاها اصبري عليها 3 سنين دول بقى، على الاقل 3 سنين بتوع من 7 ل 10 انت ما عملتهمش اصلا، فمش هيفرق بقى السن هيبقى امتى. بس هو امتى الانسان بيكون قادر قولا واحدا، قادر على تمييز الضبط والامساك، قادر عند البلوغ. ولذلك كان البلوغ سن التكليف. سن التكليف ليه؟ لان هو خلاص هو من ناحية التمييز الفهم والادراك تمام زي الفل، ومن ناحية تمييز الضبط والامساك قادر ان يضبط نفسه ويمسك نفسه. طاقة رهيبة في هذا الوقت، قادر على ان يضبط ويمسك نفسه، قادر على الضبط والامساك. في بس بعض الحاجات بقى اللي هتفرق بقى معاه لما ايه، لما هو يعني امتى بقى هيبقى احسن في الحالة دي في فهم وإدراك الضبط والامساك. قلنا عند 40 كل شوية بينضج. طب ايه السبب، ايه اللي بيحصل، ايه النضج اللي بيحصل؟ النضج اللي بيحصل نضج نفسي وخبرات في الحياة. نعم، النضج النفسي والخبرات في الحياة. الانسان بيختبر في حياته حاجات وبينضج نفسيا، مثلا في المرحله دي بيبقى مقبل على الحياه قوي ومرتبط بالهوى ومش عارف ايه وعمال كذا وما عندوش خبرات كتيره، فبيبقى في من الطيش كده وعدم الحكمه سنه. بس كل ما بيكبر الدنيا بتبقى احسن، ففهمه وادراكه بينمو، او ممكن اقول يعني الخبره بتزداد، اللي يروح ناحيه الحكمه في التصورات والحكمه في التصرفات، بيروح ناحيه الحكمه عند الأربعين لو ماشي بشكل سليم. ولذلك ده يفسر ان احنا نشوف واحده عمرها 28 سنه وهي عندها تمييز الفهم والادراك، فهمه كويس جدا بس ما عندهاش تمييز ضبط الامساك. مثلا بتلبس حجاب، سلوكها مش كويس، ما بتصليش، بتعملش سلوكياتها، حتى تصرفاتها، تصرفات الطفل اللي هو لو حاجه عجبتها حد يضحك عليها وتمشي وراها وتعمل زي الفل، ممكن راح يضحك عليها يكلمها على الفيسبوك ولا على تويتر ولا مش عارف ايه. يبقى واحد مثلا عنده 38 سنه ويبقى هو عنده ايه، نفس الحوار بتاع ايه، بتاع عنده اشكال الضبط والامساك برضه، يعني عنده 38 سنه وعنده اشكال الضبط والامساك. يعني لا شك ان ده اصلا هو ما ترباش عليه من بدري، ما تدربش عليه، لازم بقى يصبر عليه. ان احنا للاسف عندنا هذا الاشكال حاضر بشكل كبير جدا من الاول. فالقصود يعني الخلاصه ان التعقل ده مطلوب فيه تعقل، اللي هو التعقل او تمييز الفهم والادراك اللي بنسميه التعقل العلمي، وفي تعقل او تمييز الضبط والامساك اللي بنسميه التعقل العملي. التعقل الفهم والادراك يبدا بدري شويه، تعقل التمييز والامساك او الضبط والامساك يبدا عند السابعه تقريبا، بيتطور كل واحد منهم، بيكتمل عند البلوغ. عند سن 10 سنوات لا شك انها مرحله فارقه في الاثنين، ولذلك زي ما بقول لكم هم وصلوا كمان دلوقتي لغايه 12 سنه في مساله الاولاد اللي هم عندهم فرط حركه، على اعتبار ان هم لقوا فعلا في السن ده خلاص بيبداوا ممكن يفضلوا طبيعي لغايه السن ده. وان كان عند العاشره بيبقى الحمد لله الامور احسن كتير. بعد كده بيبدا يبقى في برضه نوع من الايه، النضوج يحصل، بيستتم عند الأربعين. فلما بلغ اشده واستوى بلغ 40 سنه، يعني عند 40 سنة عمره 40 سنة، 40 سنة طبعا هجرية بالهجري، بيبقى الإنسان ده خلاص وصل لنوع كده من الحكمة ونوع من الاتزان، نوع من النضوج والتعقل في الفهم والإدراك والتمييز والضبط والإيه والإمساك. ده الشكل الطبيعي. لكن لو إن الإنسان ده ما تحطش في بيئة دربته، أو ما تحطش في بيئة أجهضت يعني الحاجات دي عنده، هيفرق لا شك فيما يخصه. ولذلك احنا حتى عندنا في طب الاطفال من الاسباب تاخر المشي، تاخر المشي عند الـ عند الـ الاطفال نقول ايه، نقول lack of training، ان بعض الاولاد بيخافوا سن. ما هو لازم مساعده الاب والام، يشك الاب والام مساعده اللي موجودين في البيت، فاحيانا كده يمسكوا ايديه ويمشوه، ها يشجعوه، احيانا يخلوا يمسكوا ايده ويحطوا له مثلا على ايده ويمشي، يوقفوه يمسكوه. يعني لو مفيش تريننج، مفيش نوع من التمرين، للاسف الشديد يعني نقص التريننج ده اللي هو بقى لايه التمرين او التدريب، حتى في المشي في الحاجات الجسديه بيتاخر. هي نفس القصه، الولد ما حصلوش تريننج او اتدرب شويه على تمييز الفهم والادراك من بدري، او تمييز الضبط والامساك من بدري، لا هيحصل مشكله خلاص. lack of training ده احيانا اسباب تاخر في المشي. من اسباب التاخر في المشي ان هو الولد بيحصل ايه، ان احنا بنكبته، يجي مثلا يقع مش عارف يقوم فيحاول يمشي فمش عارف يقع، فهو بتقول له لا 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 ما تقومش تاني ومش عارف ايه، ويقوم تيجي مقعده، تمام، يجي مش رد تخليه يحاول عشان خايف عليه بزياده. فللاسف الشديد هذا اللي هي الذي تفعله هذه المراه اللي بيحصل له للاسف، يعني اللي بيحصل انها بتكبت كمان فكره ان هو عايز يمشي، فطبعا لا شك يتاخر، لا شك يتاخر، ما فيهاش كلام. هو يكون عنده الرغبه ولذلك يكون وصل الامر للجهاز العصبي بتاعه ان هو يمشي، بس هو بيتم كبت الكلام ده، بيتم كبته ان هو طول الوقت متشال، طول الوقت مش عارف ايه، ما لا ما يقعدش، لا مش عارف كذا، امه من كتر الخوف عليه بتكبت هذا الامر. في ناس تانية بتحب تتطلب حاجه في غير وقتها، ودي نقطه اخيره، ان برضو لازم نفهم امتى بيحصل تمييز الفهم والادراك، امتى بيحصل تمييز الضبط والامساك، علشان من يعني من حاسبش او نعاتب بزياده. زي مثلا اللي ابنها عمره 7 شهور وتروح تجيب له مشاه، لا انت هتعملي اشكال في رجليه، هتعملي له، لان ده مش معاده اصلا، ده مش معاده، يعني احنا ما نبداش نفكر في القصه دي خالص قبل 9 شهور مثلا، مستحيل قبل 9 شهور نفكر فيها يعني في الغالب. يعني لا بتحاول تمشي من بدري وتقول لك لا امشيه واعملي ووديه وكذا، عشان خطر هو لسه ما جاش الامر من جهازه العصبي ان يصدر هذا الامر. نفس القصه، سبحان ربي، ما جاش الامر في الجهاز العصبي في خلق الانسان، ان ربنا قائم على الانسان اصلا، قائم على كل انسان، قائم على كل نفس بما كسبت، فربي سبحانه بحمده ما اصدرش الامر لهذا الشخص ان هو جهازه العصبي يقول له يلا انت مستعد تمشي، يلا انت مستعد تميز فهما وادراكا، يلا انت مستعد تميز ضبطا وامساكا، لا ما وصلش الامر اصلا، ما وصلش الاوردر. فاي حاجه بتتطلب في غير وقتها او بدري عن وقتها ده بيعمل اشكال اصلا. ولذلك كنت بقول مثلا في التعليم المنظم اللي بيطلب بيه الاطفال عند 3 سنين ولا 4 سنين، مش انا مع احترامي ده كويس، بس انا مش مع فكره التعليم المنظم. يعني عادي الولد يبقى في بيئه تعليميه ماشي، بيتعلم ويشوف حاجاته تمام وزي الفل، جميل، اوبزرفيشن اوبزرفاتوري، انما بقى نظام تعليمي وضغط ومش عارف ايه وكلام ده كله ضاغط، لا طبعا هيبقى اشكال، مش ده مش وقته خالص. احنا كان بالظبط اللي عايزين الولد يمشي وهو عمره 6 شهور، هو مش هيمشي، ده مش وقته اصلا، ما وصلش، يعني هو ما وصلش لجهازه العصبي ان هو يعمل الشيء ده. واللي بيتصور تصور مثالي ان احنا من خلال محاوله محاولتين ثلاثه يبقى زي الفل، ده بقى بيشكل عندهم اشكال وعند غيرهم اشكال. يا دكتور قعدنا نطول ونعيد ونزيد ونجيب ونروح ونيجي في التعقل، ليه بقى؟ لان التعقل بقى هو ده بقى اشكال كبير في الملهيات. يعني لو قلت لي حل اشكال الالهاء في كلمه واحده اقول التعقل. التعقل، ايوه التعقل، تعقل فهما وادراكا وضبطا وامساكا، فهما وادراكا ان ابقى ابص على الملهيات دي اتفرج عليها. ايه الملهيات دي اصلا؟ لما تيجي تبص على الملهيات كده، ايه الملهيات؟ في الحقيقه هي متاع، زي ما اتكلمنا عن الدنيا قبل كده، هي متاع اصلا. يعني الكوبايه البلاستيك او الكوبايه الفلين دي اللي هو اللي الواحد خدها شرب فيها شاي ولا شرب فيها قهوه في الطريق، يعني حتى هي سنجل يوز، يعني مش عارف استعملها تاني، حتى ما اعرفش احط فيها ميه اشرب ولا حاجه تاني، خلاص بتترمي. هي الدنيا كده، الدنيا متاع. فهنا محتاجين تمييز الفهم والادراك عشان نفهم الدنيا اصلا هي ايه، تفهم كل واحد من الملهيات دي هو اصلا متزين ومتهول وباين ان هو جامد جدا، وشياطين الجن والانس بيعملوا ايه، بيزينوه ويهولوه. يعني نسال الله العافيه، لما نيجي نبص مثلا على الفاحشه، ايه اللي بيحصل في الفاحشه؟ مزينه، مزينه بمعنى الكلمه، بنبص على الفاحشه مزينه جدا مثلا نسال الله العافيه، الولد مثلا اللي عايز يمشي مع بنت في الحرام، متصور بقى ايه بقى الحب ومش عارف ايه والحوارات دي وكذا بقى، واللحظه بقى اللي هو بقى مش عارف هيخلو بيها دي بقى تبقى اللحظه اللي هي ايه، وفي النهايه هي بتبقى لحظه، بالضبط لحظه، تعقبها حسرات سنوات. ايه دي الحقيقه، يعني الانسان فهما وادراكا هو ايه في النهايه كده، ولحظة مكدرة، خايفين وقلقانين ومش عارف ومضطربين، حد يشوفهم يشوفهمش، يحصل ما يحصلش. وبعدها بقى حسرات تانية بقى، حملت ما حملتش، حصل ما حصلش، هتعمل ايه في كذا، هتعمل ايه في كذا، حصلت سنوات. فلو ان الانسان يفهم على الحقيقة او يدرك على الحقيقة، لو بيفهم مش هيعمل كده. فالملهيات، الملهيات، الناس اللي عمالين منشغلين باولادهم من نسب الابداء وسايبين اولادهم من نسب الايمان، يا ابن الناس ما هو انت ابنك من نسب الابدان ده ممكن تقعد ترهي يعني، انا بقولش اهملوهم، لا اهتموا بيهم زي الفل وتمام ووفهم حقوقهم، بس برضو اضربوا باسهم في اولادنا من انساب الايمان، اولاد المسلمين اضربوا باسهم فيهم اصلا، اضربوا باسهم في انتوا دنيتكم اعتبرتوا استثماركم الوحيد اللي هتقابلوا بيه ربنا هو عيالكم دول وكذا، وانا هاخد اجر من خدي اجور من ابواب تانية، ما انت ممكن ما تضمنيش اصلا ان انت تكون الدنيا هنا صح يعني. فالانسان مش فاهم مدرك الاولاد، الاموال، كل الملهيات، الملهيات التي ذكرت، الاعمال، كل الملهيات التي ذكرت اصلا، لو الانسان تعقل كده فهما، لو ميز فهما وادراكا وفهم الامور على حقيقتها وادرك طبيعتها. ولذلك كتير جدا نجد القران بيوصف الدنيا باوصاف، بيقول الدنيا هي كذا وكذا 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 وكذا، ويكرر كتير الامر بالتعقل فهما وادراكا. ليه؟ لان هي ليه فهما وادراكا؟ لانها مزينه. زي بالضبط كده انا اعمل ايه، باجي شايف كده، شوف العلبه دي كده مثلا من بره، الله جميله قوي، حد جايب لي العلبه دي، الله جميله، ترى جواها ايه، شكلها، لا شكلها شيك جدا ما شاء الله، تمام، جزاهم الله خير اللي جابنا، ماشي شكلها شيك عجبني جدا، ايه اللي بيحصل جواها؟ فانا من جواها شكلها مزين جدا، وانا متخيل بقى ان علبه بالفخامه دي اقل ما فيها يعني هيكون فيها مثلا ايه، فيها 1000 جنيه من جوه، فيها مثلا كده حتتين ذهب ولا حاجه، ان نروح نديهم يعني متخيل كده. وبعدين اجي بقى ايه، ابص الاقي جواها ايه، منديل، مناديل سنجل يوز، اللي هو كده 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 خلاص ما عادش تستعمل تاني، سنجل يوز يعني بعد الزياده دي كلها، سنجل يوز يعني اللي جواها ده، اللي جوا العلبه الفخمه دي، لو افترضنا جدلا بقى ان العلبه دي مثلا ايه، ان الحاجات دي بقى فضه مثلا بقى ولا ذهب ولا الحاجات اللي هي من هنا دي مثلا، الازاز دي لو افترضنا انها زمرد ولا بتاع، فالعلبه الفخمه دي اللي شكلها مزين كده، انا ممكن اتصور ان ده فضه خالصه، واتصور ان اللي في هنا حاجات زجاجيه اهي، اتصور انها الماز مثلا او ماشي ايا كان بقى الحاجات المعادن النفيسه دي، اتصورها كده، فشكلها كده، شكلها كده فخم، فخم جدا من بره، وانا وهي مقفوله، وانا متخيل اللي جواها بقى ايه، اكيد جواها بقى حاجه ايه، بعيد كده بعيد، دي شكلها، شكلها الماز من جوه، ده حاجه، ده شكل الماز مش عارف ايه، اقرب منه الاقيه لا ده مش فضه ولا حاجه، لما اقرب لا ده ازاز ما هوش حاجه اصلا، وافتحه من جوه الاقيه ايه، في مناديل. هو ده اللي بيحصل في الفتن والشهوات اصلا، اللي بيحصل في الفتن والشهوات كده، او اللي بيحصل في الملهيات، الملهيات بنحس انها ايه، لا مزينه، مزينه. فالتعقل بقى، التعقل ده تعقل الفهم والادراك، هو ايه اللي هو تمييز الفهم والادراك، هو بصيره، بصيره بتخلي الانسان يرى الامور على حقيقتها، عنده قوه، قوه علميه، قوه نورانيه تخليه يخترق الاشياء ويراها. لا 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 لا، دي زي ما قلت لكم قبل كده في فكره ايه، القوة النورانية اللي بتخترق الضباب. كل ما الإنسان قوته النورانية أو قوته العلمية أو البصيرة اللي عنده أو تمييز الفهم والإدراك اللي عنده قل، كل ما الضبابية زادت قدامه، فمبقاش عارف يميز. إنما لما القوة النورانية اللي معاه تزيد، القوة العلمية اللي معاه تزيد، البصيرة اللي معاه تزيد، تمييز الفهم والإدراك اللي معاه يزيد، لا يشوفها كده يقول لا لا بص، لا ده مش ممكن يكون فضة، وعلى فكرة أصلا هي ده، هي ممكن تكون بلاستيك أساسا، وده في الغالب كده حاجات فالسو، واكيد هيبقى جواها ايه، في الغالب هتكون كده، دي الايه يعني، هي اللي ما عليها التمييز الايه، اللي هو الفهم والادراك. فاذا فهم المرء وادرك خلاص. فالملهيات مزينه، مزينه، فلو انسان عنده تعقل لا ما يقعش في الاشكال ده، ما يقعش فيها لانها مزينه، فخلاص يقدر يفهم، يرى الاشياء على حقيقتها، يرى بقى الاموال، الاولاد، الدنيا، الامل، يعني كل الحاجات دي يراها على ايه، على حقيقتها. طيب دي النقطه الاولى، لو انا عندي تمييز فهم وادراك خلاص ارى الامور على حقيقتها، ارى الحاجه اللي شكلها جاي حلو من بره دي، لا ارى الفتنه اللي فيها والمصيبه اللي فيها، ارى ان الملهيات دي هتلهيني، لو انا استرسلت معاها هتشغلني، فانا عندي فهم وادراك. طيب الثانيه بقى اللي هو الضبط والامساك، تمييز الضبط والامساك. انا قلت قبل كده ان الملهيات دي هي نفسها قريبه مني، قريبه مني ما هيش بعيده، ومش بس قريبه مني، هي ايه، هي يعني في بتتحرك ناحيتي وانا ما برفضش او بتحرك ناحيتها، يعني في ميل مشترك. فهنا بقى يجي تمييز الضبط والامساك. لا، نضبط نفسي، هي بقى تقرب انا ببعد، ان انا اروح اخد على قد ما انا محتاج واجي ماشي، ما اقعدش هنا. بس اللي احنا اتكلمنا عنه مرارا وتكرارا. ولذلك لو تم، لو الانسان اتدرب على انه يتعقل، هيقدر كويس جدا جدا يتعامل مع الالهاء. وفتنه الالهاء ما تشغلوش في حاجه، ما تعملوش اي اشكال اصلا. ليه؟ لانه خلاص هيبقى عنده تمييز الفهم والادراك، تمييز الفهم والادراك، وعنده تمييز الضبط والامساك. تمييز الفهم والادراك ده يا جماعه هو هو اشبه زي ما قلنا قوه علميه، هو بصيره. طب وتمييز الضبط والامساك هو تقوى، بصيره وتقوى. طب ما اكثر طرق البصيره والتقوى دول ايه؟ القران الكريم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. القران يبصرني بقى، عشان كده قلنا القران هيبصرني بحقيقه الملهيات، يعرفني والله دي بتولي، دي كذا، دي كذا، دي كذا. وكمان بقى يعمل ايه القران؟ مش بس يبصرني بحقيقه الملهيات، يديني التقوى. وصرفنا فيهم العيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكر. يبقى الوحي يديني القوه العلميه بتاعه تمييز الفهم والادراك، ويديني القوه العمليه بتاعه تمييز الضبط والامساك، التقوى. يديني البصيره دي ويديني التقوى دي. ولذلك كنا بنقول ان الانسان الحمد لله رب، وده السر بقى في ان مع الانشغال بالقران، بس على انهي مستوى؟ على مستوى اللي ما امرنا به، فهم والتدبر والعمل، وعلى مستوى العلم والعمل، على مستوى التعقل والتفكر، بيعمل في الانسان بيبصره. اهو لما امسك ايات زي كده بتبصر، فبأميز تمييز الفهم والادراك، ببدا في حقيقه الدنيا، حقيقه الابناء، وزن كل حاجه بعرفها كويس جدا. واللقطه الثانيه اللي بتجيلي ايه؟ اللي بيديني قوه عمليه. القوه العمليه دي بقى تعيني على ايه؟ تعيني على الضبط والامساك، ان اقدر فعلا الحمد لله امسك كويس جدا. يبقى عندي تقوى، عندي حق، عندي دوافع، محركات، محفزات تخليني اقدر امسك بشكل كويس. تمام. طيب فالخلاصه يعني اللي اقصده ان احنا لو الانسان ان شاء الله بدا يدرب نفسه على التعقل، اللي هو فهما وادراكا، اللي هو تمييز الفهم والادراك، التعقل العلمي، وبدا يدرب نفسه على التعقل العملي اللي هو تمييز الضبط والامساك، فلو ان الانسان اكتملت عنده دي ودي، التعقل العلمي هيبقى اشبه ببصيره، بقوه نورانيه، يقدر يفهم فيها حقيقه الملهيات دي اصلا، ياخد باله منها كويس جدا، ويعرف ان ده من الملهيات، وان هو بيحصل له الهاء دلوقتي، وان هو ينشغل، وان هو كذا، وان الملهي ده بيدخل بالشكل الفلاني وبيجي مش عارف في الثوب الفلاني. خلاص. طيب الحاجه الثانيه ان هو يحصل له ايه؟ هيحصل له ان يكون عنده الثانيه بقى المطلوبه، ودي مهمه، اللي هي الضبط والامساك. لان احنا كتير مننا للاسف الشديد ويبقى عنده بقى 30 و35 سنه، تلاقيه مثلا ايه، عنده تمييز فهم الادراك، عارف ان الكلام ده على فكره ما ينفعش وكذا، وان ده هيلهي، بس بيعمل ايه؟ للاسف الشديد بينجذب ليه، ما عندوش، لانه ملهي بقى، الالهاء ده بيحصل، فيروح ينشغل بيه، فينشغل بالمفضول عن الفاضل، ينشغل بالحرام عن الحلال، ينشغل بالاقل يعني بالمستحب عن الواجب كده، فيحصل له هذا الالهاء. عشان زي ما قلنا الانجذاب او التندنسي الحاضره بين الانسان وبين الملهيات دي. لو ان الانسان بقى عنده متعقل على مستوى الضبط والامساك، بقى متعقل على مستوى الضبط والامساك، فيقدر يعمل ايه؟ يقدر خلاص يوقف، يقدر لا هنا لا مش هينفع بقى نعمل كده، انا لازم اوقف نفسي، لازم اجهد نفسي شويه، لازم اصبر شويه، لازم اصبر شويه، لازم اتحكم في نفسي، ما لو سبت نفسي انا ههلك. فلو ان الانسان متعقل، ولذلك احنا عايزين صناعه المتعقلين هؤلاء، يعني المتعقلين دول يصنعوا. طب منين يجي لنا تعقل الفهم والادراك؟ ومنين يجي لي تعقل الضبط والامساك، التعقل العلمي او التمييز؟ يعني منين يجي للعمل ده؟ زي ما قلنا الوحي اقصر الطرق الى ذلك، صناعه الانسان ده، ربنا سبحانه وبحمده يقول إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلهم يعقلون. ولو تتبعنا التعقل في القرآن الكريم هنجد أصلا إن صناعة المتعقلين دي أقصر الطرق صناعة المتعقلين هو القرآن الكريم. يعني القرآن إزاي؟ القرآن مصدر من خلاله يصنع المتعقلين. ازاي؟ ان هو بيدينا البصائر. انا عايز ايه في التعقل؟ انا عايز البصائر. هذا بصائر من ربكم، بصائر مش بصيره، بصائر. فيبصر الانسان، هيبصره، هيرى الامور على حقيقتها، مش ما عندوش الضبابيه دي، تمام؟ وهيرزقه التقوى. هو تمييز الضبط الامساك ده تقوى، 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 ان هو فعلا احد يمسك نفسه فيديه التقوى، لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكر. ولذلك لو تتبعنا بقى الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده، انا كده ده هفترض طرح من عندي. تعالوا نشوف بقى، مثلا هو مش من عندي هي الايه، افلا تعقلون؟ لذلك ربنا قال وما الحياه الدنيا الا لعب وله وللدار الاخره خير للذين يتقون، افلا تعقلون؟ هو كلام واضح، افلا تعقلون؟ وللدار الاخره خير. لو انكم يعني تعقلون ذلك فهما وادراكا، ان الدار الاخره خير، ولو انكم تتقون يعني ضبطا وامساكا، خلاص مش عندكم اشكال في ما هتوعش في المشكله. وللدار الاخره خير، خير، ان انا اكون الكلام ده انا مدركه، هو حاضر عندي فهما وادراكا، وانا بقى بتقي ماشي، والامر ده حاضر عندي ضبطا وامساكا. احنا قلنا قبل كده التقوى دي هي المفترض انها الخشيه الله، اللي هو الخوف مع العلم اللي فيه محبه وتعظيم، خشيه الله اللي بتدفع الانسان انه يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايه، فيفعل المامور ويترك المحذور، فيفعل المامور ويترك المحذور. ان في قلنا في التقوى القلبيه والتقوى الجوارحيه. فلو ان الانسان عنده الضبط والامساك ده كده بيطلع يضبط ويمسك، خلاص افلا تعقلون؟ لو انكم تعقلون خلاص مش هتحس، مش هتقع في المشكله دي، افلا تعقلون؟ وكان ده الحل، وكان هم ليه وقعوا في كده؟ عشان هم ما كانوش بيعقلوا. طيب نشوف بقى كده على الكلام ده، مثلا في ايه العنكبوت، وما هذه الحياه الدنيا، يعني في سوره الانعام، وما الحياه الدنيا الا لعب وله، في العنكبوت وما هذه الحياه الدنيا الا له ولعب، ولا هون ولا قدم الله على، وان الدار الاخره لهي الحيوان. يعني الحيوان قلنا على بناء فعلان ملآن، يعني الممتلئ حياه، هي دي الحياه الحقيقيه. والدنيا دي كما قلنا قبل ذلك من تعريفها كدنيا، هي دي اللي ينبغي ان مش هي الحيوان، يعني هي الانيمال يعني، ولا هي لا، ولا هي الحيوان اللي هو الوحوش والطيور، لا، هي الحيوان يعني الممتلئ حياه، خلاص صيغه فعلان في العربيه. وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون اهو، لو كانوا يعلمون اللي هو العلم اللي هو بتاع الفهم والادراك، ويعلمون يعملون بمقتضى ما يعلموه من الضبط والامساك. لو هم يعلموا الكلام ده خلاص ما كانش يحصل الكلام ده. فهي كده العلم والعمل كفيل بحل الاشكال ده، او التعقل فهما وادراكا اللي هو القوى العلميه، وضبط الامساك اللي هو القوى العمليه. في سوره محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يقول انما الحياه الدنيا لعب وله، برضو اسلوب الحصر والقصر، يعني وما الحياة الدنيا الا لعب وله، وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب، هو ده اسلوب قصر بالنفي والاستثناء، اعلى درجة القصر. هنا في سورة محمد اسلوب تاني من اسلوب القصر، انما الحياة الدنيا لعب وله، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسألكم اموالكم. اهو ان تؤمنوا وتتقوا، اهو برضو حضور ايه، هو تفاصيل التعقل، ولا يسألكم ولا يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا من ذلكم. يعني هي برضو إيه فكرة الدنيا، برضو لو الإنسان متعقل عنده هذه القوى العلمية والعملية ينجو من هذا الإيه الفخ. في سورة الحديد وده آخر موطن معنا في مسألة الدنيا ووصفها بأنها لعب له، قال ربنا سبحانه وبحمده اعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله، اهو اعلموا. احنا قلنا قبل كده في القران لما يتقال لي اعلم فاعلم انه لا اله الا الله، اعلم يعني اعرف الكلام ده، اعلم يعني تيقن فيه، اعلم يعني اعمل بمقتضى، اعلم يعني اثبت عليه. فهنا اعلموا يعني اعرفوا افهموا، يعني تيقنوا في الكلام ده، يعني اعملوا بمقتضى، يعني اثبتوا عليه، زي فاعلم انه لا اله الا الله، يعلموا. ولذلك زي ما ربنا يقول ايه، لو كانوا يعلمون، وانا دار اخذ الرحمن، لو كانوا يعلمون يعلموا انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، باوصاف ثانيه اضيفت ليها، له وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث اعجب الكفار نباته، غيث نزل انبت اشياء ثم يهيج فتراه مصفرا، شوف ثم يكون حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة الدنيا، أو بيبصرني بحقيقتها، طيب مطلوب ايه؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكرة التبصر بطبيعتها وحقيقتها لو ان الانسان عنده هذا التعقل فيفهم اهو انا شفت ده انا عارف ان ده ايه نبات هيهيج فسيكون مصفرا بعد ذلك ويكون حطاما خلاص هي كده الموليات كده موليات في اولها شكلها جميل وحلو عارف طبيعتها فيمنع الانسان نفسه عنها ما يسترسلش معاها عارف انها اخرتها ايه يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما هذه حقيقه الدنيا ولو اوصف طبعا في عندنا وصف في يونس برضو في هذا الفلك وفي عندنا وصف في سورة برضو الكهف في نفس هذا الفلك وصف للدنيا وطبيعة الدنيا الوصف اللي هو النباتي ده انها الدنيا اخرها ايه يعني ولا الدنيا شكلها ايه هي كده لو انسان تبصر ذلك وافهمه او فهمه يعني لو تعقل ذلك فهما وادراكا خلاص هيلاقي نفسه بايه مش هينسحب وراء الكلام ده ويخل بالضبط والايه والامساك تمام. احنا كنا في رحلتنا لمتابعة حديث الله سبحانه وبحمده عن الملهيات وقلنا احنا مش بس تركيزنا على الاشكال لا تم عرض الاشكال عرض الحال عرض المقال وتم عرض المطلوب من الاقوال والاعمال والاحوال والخلال واكدنا قوي على مسألة التعقل بشقيه العلمي تمييز الفهم والادراك العملي اللي هو تمييز الضبط والامساك والشق العلمي ده هيقول للبصيرة في الاخير والشق العملي هيقول للتقوى في الاخير العزيمة والتقوى في الاخير ودي روشتة سهلة جدا ان شاء الله لو ان الانسان بدأ يدرب نفسه عليها ويمرن نفسه عليها روشتة الانسان ان شاء الله لا يشغل بالملهيات عن المهمات لا يشغل بالملهيات عن المهمات نسأل الله سبحانه وبحمده أن يهدينا وإياكم سواء الصراط وأن لا يحرمنا خيرا من خيرات هذا المجلس وأن لا يغادر لنا بركة من بركاته وأن يغفر لنا أجمعين وأن يهب المسيئين منا للمحسنين برحمته إنه أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
واحفظها وعيا واحملها هي زادك في طول السفر واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر كنزا كانت ورسالة نورا يشرق وقت الفجر ما أعظم تلك الآيات تسعد قلبي ترفع قدري تسعد قلبي ترفع قدري